بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو تقريرات العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى على العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: التسبيح التقديس والتنزيه، جميع من في السماوات والأرض يسبح، منها ما هو تسبيحه بلسان الحال، ومنها ما هو بلسان المقال، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فجميع الكائنات ناطقة بتسبيحه وتمجيده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد متصف.
نعم. إذن هذا التسبيح هل يكون بلسان الحال أو يكون بلسان المقال؟ قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال، والأصل هو إجراء اللفظ على ظاهره إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، والظاهر هنا هو أن التسبيح يكون بلسان المقال، يكون بلسان المقال لا بلسان الحال، إلا إذا دل الدليل على ذلك. فإذا لم يدل الدليل على خلاف ذلك، يعني التسبيح بالمقال، فإنه يكون تسبيحا بالمقال. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وهذا لا مانع من جريانه في الجمادات والأشياء التي لا تبدو ناطقة، أما جاء في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحينئذ ينطق ماذا؟ الحجر والشجر، يقول: يا مسلم، يا عبد الله، تعال وراء يهودي فاقتله. هذا كلام. والله عز وجل أخبر أيضا عن الجوارح والجلود أنها تنطق. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالأصل هو التسبيح بلسان المقال، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. فما المانع أن نجري الأمر على ظاهره كما قال سبحانه: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. نعم.
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد متصف بصفات الكمال، متنزه عن جميع النقائص والعيوب. له الملك، هذا فيه إثبات الملك المطلق لله سبحانه من جميع الوجوه، وفيه إثبات صفات الكمال، إذ يستحيل ثبوت الملك لمن ليس كذلك.
نعم نعم، لأنه لا يملك كل شيء ويدبر كل شيء، وليس له صفات الكمال من القدرة والقوة والعلم. نعم.
وله الحمد، هذا فيه إثبات الحمد لله.
نعم، وهذه لام الاستحقاق، فهو المستحق الحمد سبحانه. نعم. وله الملك، لام الملك هنا أيضا، فهذه لام الملك. نعم.
يقول الألف واللام للاستحقاق أم للاستغراق في الحمد؟
الاستحقاق والاستغراق. نعم.
يقول الاستحقاق في له، في لام
له، هذه له، هذه الاستحقاق، والحمد في الحمد هذا الاستغراق. نعم.
وهو على كل شيء قدير، هذا فيه إثبات القدرة لله سبحانه على جميع المخلوقات الموجودات والمعدومات والممكنات أن توجد، فهي مشمولة بقدرته. وقول بعض العلماء كما يذكره ابن كثير إنه على ما يشاء قدير ذهول منه،
ذهول منه ولا يقتدى به، فإن هذا الذي يقوله طائفة من أهل البدع وهم مرشدة، أما أهل السنة والجماعة يقولونه على كل شيء قدير. حال الثناء عليه سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير، هذا الثناء عليه سبحانه وتعالى، إنما يجوز أن تقول على جمعهم إذا شاء قدير، كما قال سبحانه وتعالى هو على جمعهم إذا شاء قدير. فالله عز وجل على أن يكون الناس أمة واحدة قدير، فهذا يكون مقيدا، لكن لا تثنى عليه مطلقا فتقول إنه على ما يشاء قدير أو قادر، هذا ما يجوز، بل هو على كل شيء قدير. نعم.
وبعض المبتدعة ينكر قدرته إلا على ما يشاء، وأما ما لا يشاء فلا. وقد رد المصنف وبين بطلان ما ادعوه بالبراهين الواضحة القاطعة كهذه الآية ونظائرها من أنه سبحانه على كل شيء قدير مما يريده ومما لا يريده.
نعم.
والقدرة والعلم من أشمل صفاته سبحانه وتعالى، فما من شيء إلا وهو مشمول بالعلم وهو أشمل من القدرة، فالعلم يشمل العلم بالذات وبالأسماء والصفات وبالمخلوقات، فهو أعلم بنفسه وبغيره. والقدرة تشمل جميع المخلوقات ولا تشمل الذات والأسماء والصفات، لأنها لا تقبل تصريفا ولا تبديلا، وهذا مستثنى بالعقل
كما مر معنا بالأمس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
ولا تتناول أيضا القدرة الممتنع، إنما تشمل الموجودات والمعدومات والممكنات، أما الممتنع فليس بشيء، فلا يدخل أنه في إنه على كل شيء قدير. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تبارك تعاظم، بلغ في البركة نهايتها وغايتها، والبركة كثرة النفع وكثرة الخير، يعني بلغ فيها النهاية. وهذه الصيغة تفاعل جاءت في القرآن مضطردة في حق الله تعالى خاصة، فلا يجوز إطلاقها على المخلوق، فلا يقال تباركت علينا ونحو ذلك، فإن الله هو المتبارك والعبد هو المبارك.
ولهذا فقالوا هذه مختصة بالله سبحانه وتعالى فلا تطلق على غيره، لكن يطلق على غير الله عز وجل بأنه مبارك. وقيل في تعاظم وهو ما قاله ابن عباس أن هذا ليس تفسيرا لتبارك، وإنما ذكر أنه على وزنها، وإلا فتفسيرها من بلغ في البركة نهايتها وغايتها. نعم.
الذي نزل الفرقان هذا أحد أسماء القرآن، وسمي فرقانا لفرقه بين الحق والباطل.
نعم.
على عبده يعني محمدا.
ونزل الفرقان دل على أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن نزل الفرقان في إشارة إلى أن القرآن هذا منزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولم يأخذه جبريل من بيت العزة كما قال بعضهم، والفرقان هذا وصف القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل. فهذه الآية نزل الفرقان من أدلة العلو أيضا، لأن هذا يكون من أعلى، فالإنزال هذا يكون من أعلى. نعم.
على عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم هذه هي العبودية الخاصة، وذلك أن أشرف حالات العبد ما يكون فيه طاعة خالقه وموجده، فإن شرف المخلوق بطاعة خالقه.
نعم، فهذه إضافة، إضافة تشريف، وليس عبودية عامة يشترك فيها الكافر والمؤمن، لأن كل من في السماوات والأرض فإنه يأتي الرحمن عبدا، فكلهم عابد له سبحانه وتعالى، مقهورون مربوبون. أما هذه العبودية عبودية خاصة، هي تقتضي التشريف، والنبي صلى الله عليه وسلم له أكمل العبودية في هذا النوع. نعم.
ليكون للعالمين للخلق وهما الثقلان نذيرا،
وهم الثقلان. نعم.
نذيرا للذين فيهم أهلية للنذارة وأهلية للتكليف.
لأن الثقلان مكلفان، لأن الثقلين مكلفان، الإنس والجن، ولا يقع التكليف إلا للإنس وإلا للجن، فهذا يدل على عموم رسالة صلى الله عليه وسلم، ليس إلى الناس فحسب، بل إلى الإنس وإلى الجن. ولهذا من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولا يقال إنه مؤمن بنبيه ومؤمن برسالة، رسالة صلى الله عليه وسلم نسخت كل ما سبق، فمن لم يؤمن به فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم.
هل يكون شيخنا بأن العالمين هنا عام مخصوص؟
نعم،
يقول بأن العالمين لأنه جمع،
هذه تكون حسب السياق، مثل ما قال الله في بني إسرائيل وفضلهم على العالمين أي عالم زمانه. فهنا أيضا القرآن، الله نزل الفرقان عبده ليكون العالمين نذيرا. من العالمون هنا؟ الذين كلف بالإرسال إليهم، وهم الإنس والجن. نعم.
الذي له ملك السماوات والأرض، هذا فيه تفرده بملك السماوات والأرض.
قول نذيرا، ها،
نذيرا للذين فيهم أهلية للنذارة وأهلية للتكليف.
اي نعم، وهو نذير وهو بشير، وليس نذيرا فقط، بل هو نذير وهو بشير صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نعم.
الذي له ملك السماوات والأرض، هذا فيه تفرده بملك السماوات والأرض، فيفيد اتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن جميع النقائص والعيوب. ولم يتخذ ولدا، نفى الولد لمنافاته صمديته تعالى. ولم يكن له شريك في الملك، نفي الشريك لمنافاته لوحدانية الباري جل جلاله. وخلق كل شيء فيه تفرده بخلقه.
ولم يتخذ ولدا، هذا نفي لإثبات ما يضاد من الكمال. وماذا يضاد من الكمال في نفي الولد؟ صمديته سبحانه. ولم يكن له شريك في الملك، نفي الشريك، طيب إثبات ما يضاده؟ نفي وحدانيته سبحانه وتعالى. نعم،
إثبات وحدانيته.
نعم، إثبات وحدانيته. الشريك ينافي الوحدانية، يبقى هذا لإثبات الوحدانية، نفي الشريك لإثبات الوحدانية.
وخلق كل شيء فيه تفرده بخلق كل شيء، فقدره تقديرا، هيأه تهيئة، كل شيء على ما يناسبه ويشاكله. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأفادت هذه الآية الإيمان بالقدر.
نعم، لماذا أكتب؟ وهذه مرتبة من مراتب القدر، هذه مرتبة من مراتب القدر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: هذا فيه نفي الولد عن الله ونفي الإله مع الله. نفي الولد عن الله لمنافاة الولد لصمديته، وولد نكرة في سياق النفي، وقد دخلت عليها من فصار من أبلغ النفي.
نعم، فالنكرة في سياق النفي مع سبقها بمن، هذا يدل على العموم، وهو من أبلغ النفي، ما اتخذ الله من ولد. نعم.
وما كان معه من إله لجميع المخلوقات.
قال الشيخ الرشيد: فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد، الولد يكون من جنس الوالد، وفيها الرد على اليهود القائلين العزير ابن الله، والنصارى القائلين المسيح ابن الله، والمشركين القائلين الملائكة بنات الله، كل هؤلاء نسب الولد لله. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، طب والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. وفيها الرد على المشركين في إشراكهم معه غيره، والرد على المجوس القائلين بأن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، والرد على الدهرية القائمة هي إلى حياتنا الدنيا، وفيها الرد على القدرية القائمة أن العباد يخلقون أفعالهم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. وتضمن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فإن الخالق لابد أن يعلم خلقه، إذ الخلق فرع العلم، فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم. نعم.
وما كان معه من إله لجميع المخلوقات، إذا لذهب كل إله بما خلق، لو قدر تعالى الله وتقدس أن مع الله إلها ثانيا لهذا الوجود ويستحق أن يعبد، لا لازم أن يذهب كل إله بما خلق، لا تتحد ولا تتفق إرادتهما، ولو اتفقت وقتا ما اتفقت إلى الأبد، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولعلى بعضهم على بعض، وللزم من ذلك أن يعلو بعضهم على بعض، فلما كان الوجود خاليا من هذا تبين أن الله تعالى هو المستحق أن يفرد بالعبادة. وهذه الآية سيقت لتقرير توحيد الألوهية والعبادة، وأن الله عز وجل هو المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه، كما قرره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.
نعم، قال ابن القيم رحمه الله: تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا، الإله الحق، ولهذا قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فعلا، يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه إله آخر لكان له خلق وفعل، لو في إله آخر لكان له خلق، لأن الإله لا بد أن يكون خالقا فاعلا، فلو كان معه إله آخر لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه، بل إذا قدر على قهره والتفرد بالألوهية دونه فعل، ولعلى بعضهم إيه على بعض شأن الملوك، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما انفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم. إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد أمور ثلاثة. إذا لم يقدر، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، لأن ما في أحد قدر على أحد، إذن سيذهب كل إله بما خلق، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، ولعلى بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا تصرفون فيه، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجرانية على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد، من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، ليس معه أحد. ولهذا قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول هذا من أدل الدليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في الغاية والألوهية. فكما يستحيل أن يكون الكون ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. هذا كلام ابن القيم. يقول رحمه الله إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة، وذكر إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا يتصرفون فيه، ويكون هو الإله المعبود وهم مربوبون. نعم.
وزعم طائفة من المتكلمين أنها سيقت لنفي التمانع.
نعم.
والصحيح أن دليل التمانع عقلي، وأن الآية لم يقصد بها ذلك، وإنما كان المقصود بها إفراد الله بالعبادة، وإن كان يلزم من ذلك ويقتضي صحة التمانع من ضمنها. نعم. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون.
نعم.
معنى التمانع يا شيخنا؟
يعني يمتنع أن يكون هناك خالقان، هذا يستحيل أن يكون الكون رباني خالقان متكافئان، هذا مستحيل، لأن كل واحد سيزى بما خلق. نعم. ولذا يقول ابن القيم كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، يعني يمتنع أن يكون هناك رب سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، ده التمانع له متعلق بالربوبية، كذلك في الألوهية، كذلك كما يمتنع أن يكون هناك ربان متكافئان وكذا، يمتنع أن يكون هناك إلهان معبودا كذلك. نعم.
يعني وش ينكر الشيخ محمد إبراهيم أنها سيقت مساق التمانع؟
يعني فيما يتعلق بمنع الخلق فقط، أن يكون هناك خالق، إنما هي تدل أيضا على أنه لا يكون معبود سواه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه دليل التمانع عقلي، وأن الآية لم يقصد بها ذلك، وإنما كان المقصود بها إفراد الله بالعبادة، وإن كان يلزم من ذلك ويقتضي صحة التمانع من ضمنه. يعني إذا صح الدليل على أنه لا يمكن أن يكون هناك ربان ومتكافئان وخالقان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
يبقى هذه الآية سيقت لتقرير الألوهية والعبادة، توحيد الألوهية والعبادة، وليست فيما يتعلق بالربوبية فقط، هذا الذي يريد أن ينبه عليه الشيخ محمد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش الآية، هذه الآية الكريمة جمعت أصول المحرمات متنقلا فيها من الأدنى إلى الأعلى، فأدنى المحرمات الفواحش ثم
من الأدنى إلى الأعلى، هذا الترتيب في الآية، العلماء على أن الترتيب في الآية من الأدنى إلى الأعلى، فأدناه تحريم الفواحش وأعلى القول عليه بلا علم. نعم.
فأدنى المحرمات الفواحش ثم الإثم وهو أعظم من الفواحش، والبغي بغير الحق وهو أعظم من الإثم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وهو أعظم من البغي بغير الحق، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا أعظم من الشرك، وإنما كان أعظم لأنه يستلزم الشرك وزيادة.
نعم، لأن الشرك فرع عنه. نعم.
فأعظم المحرمات القول على الله بلا علم، وإذا عرفت أنه أعظم هذه المحرمات فالقول على الله بلا علم أقسام: القول على الله بلا علم في أوامره ونواهيه وشرعه ودينه وتحليله وتحريمه، والقول عليه بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالقول على الله بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم من القول عليه بلا علم في أوامره ونواهيه وشرعه ودينه وتحليله وتحريمه، وأعلى مرتبة في التحريم وإن كان في الثاني ما يرجع إلى تنقصه في أسمائه وصفاته. ومعلوم أن من أثبت لله صفة أو اسما ما أثبته لنفسه أو نفى عنه ما اتصف به فهو قائل عليه بلا علم، وهو مخالف للكتاب والسنة والشرع والقدر، كاذب ضال عن الصراط المستقيم. فإن قوى العباد لا تقدر أن تصل إلى شيء من ذلك بعقولها ولا بأفهامها، ولا طريق إلى ذلك إلا بالكتاب والسنة. والسالم الناجي يوم القيامة هو الناطق بما نطق به الكتاب والسنة، والواقف حيث وقفا.
الله أكبر، الله أكبر. إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من الشبهات وسلم من الشهوات، ونطق بما نطق به الكتاب والسنة، وقف حيثما وقفا. نعم.
فنؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن باللفظ والمعنى جميعا، ونعتقده حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وبهذا تعرف أن طائفتي الضلال والانحراف من نفاة الصفات هم أعظم القائلين على الله بلا علم، سواء بجحد أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. وإنما سلم من القول على الله بلا علم من اتبع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين المقتفين لهديه الكريم.
يبقى قول على الله عز وجل فيما يتعلق بأحكامه، وقول على الله عز وجل فيما يتعلق بالإخبار عنه سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته، والثاني أعظم من الأول، والثاني أعظم من الأول. وكذلك فيما يتعلق أيضا بتوحيد العباد، فكونه يدعي أن الله عز وجل ندا يصرف له ما يصرف الله عز وجل، فهذا أعظم الكذب، هذا أيضا من الكذب العظيم على الله عز وجل. إذن القول عليه بلا علم يساوي القول في الشرع بلا علم، والشرع يتعلق بأحكام ويتعلق بأخبار، فهذا قول عضي بلا علم. ولهذا قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، أذكر الآيات؟
نعم،
تتم كلام شيخ الإسلام بذكر الآيات، ذكر الآيات السبع.
أي نعم.
وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف.
طيب خلاص، هاتم نمشي مع الشرح.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، كل واحد فيه التصريح باستواء الله على العرش، وهو من أدلة علو الرب وفوقيته. وفسر السلف استوى على العرش بأربعة أشياء: بعلى وبارتفع وباستقر وصعد.
هذه استوى على، على ارتفع استقر صعد. نعم.
ولم يجئ في الكتاب والسنة أنه استوى على مخلوق آخر أو على المخلوقات جميعا، بل ما جاء إلا خاصا بالعرش، فدل على إثبات الاستواء على العرش لا كاستواء المخلوقين، وكنه ذلك وكيفيته إلى الله.
ويدل على ما ذكره هنا رحمه الله أنه فسرت بأربعة أشياء، يدل على ذلك ما ذكره ابن القيم في النونية، ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد. يبقى استقر على ارتفع صعد، الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان، يبقى ذكر أربعة: استقر، على، ارتفع، صعد. هنا قال الشيخ وفسر السلف استوى على العرش بهذه الأربعة، بعلى وارتفع واستقر وصعد، كما ذكر ابن القيم في النونية رحمه الله تعالى. قال البخاري، يقول الشيخ الرشيد: فهذه الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هي التي تدور عليها تفاسير السلف رحمهم الله. قال البخاري رحمه الله في الصحيح: قال مجاهد استوى على العرش، استوى على، على العرش، استوى على، على العرش. وقال إسحاق بن راهوية: سمعت غير واحدا من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع. وقال محمد ابن جرير في قول الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة وأتباعهم معروفة. ابن جرير قال أي على وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة وأتباعهم معروفة، على وارتفع. وإسحاق قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى أي ارتفع، ومجاهد قال على. نعم.
وكنه ذلك وكيفيته إلى الله. قال مالك رحمه الله: لما أتاه رجل
وكنه فسأل ذلك وكيفيته الله. إذن من جهة المعنى عرفنا المعنى وأنه على وارتفع، من جهة الكيف فالكيف يفوض إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكيف لا يعلم، هو له كيف لكن لا يعلمه إلا الله، لأن إخبارنا عن الكيف إما أن يكون بإخبار من الله ولم يأتي، أو من رسول الله ولم يأتي، أو برؤية مماثل وليس له عز وجل مماثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فانتفى القول في الكيفية. نعم.
قال مالك رحمه الله تعالى: لما أتاه رجل فسأله فقال استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء العرق، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه عنه وقال: أراك رجل سوء، يعني مبتدع، أخرجوه عني. وهذا مثله لشيخه ربيعة.
اللفظ الآخر: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. استواء غير مجهول أي من جهة المعنى، والكيف غير معقول، ما يدرك بالعقل، إنما لابد فيه من أثر ولم يرد. نعم. والإيمان به واجب لوروده في القرآن، ولابد أن نؤمن بما جاء في القرآن على ظاهر القرآن، والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية وليس عن المعنى. نعم.
وهذا مثله لشيخه ربيعة، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح. وهذا له بالحرف والمعنى، وهو لجميع أئمة أهل السنة السلف والخلف بالمعنى، كالإمام أحمد والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية.
فالسلف متفقون على هذا، على القول في الاستواء بالمعنى، وعلى تفويض الكيف، وأن السؤال عن كيف بدعة، وليس هذا في الاستواء فقط من جهة الكيف، بل في سائر الصفات. فالسؤال عن كيفية الاستواء بدعة، والسؤال عن كيفية النزول بدعة، لم يأتي به نص من كتاب ولا سنة، ولم يكن فيه قول لأحد من سلف الأمة، فيكون بدعة. نعم.
وقوله معلوم أي لفظه ومعناه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم، وليس المراد بمعرفة لفظه ومعناه أن هذه الأحرف مجتمعة معلومة الاجتماع وأن تركيبها كذا.
لا، بل إن معنى معلوم يعني لفظه ومعناه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم، فلا تخرج معاني الاستواء عما ذكره السلف. نعم.
والكيف مجهول، مجهول علمه وحقيقته موكولة إلى الله، لا يعلمه الخلق ولا يصلون إليه لا شرعا ولا قدرا، بل لا يليق أن تصل قوى البشر أن يحيط المخلوق بكنه الخالق، بل هو سبحانه يعلم ولا يحاط به علما، نعلمه بما أعلمنا
يعلم ولا يحاط به علما،
بل هو
نعلمه بما أعلمنا، يعني نعلم عنه ما أعلمنا هو عن نفسه، وما أعلمنا هو سبحانه وتعالى عن نفسه ليس فيه إحاطة به. نعم.
بل هو سبحانه يعلم ولا يحاط به علما، نعلمه بما أعلمنا. وأما إدراكه على
أسماء وصفات عرفناها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وما يحب وما يكره، وما يتعلق سبحانه وتعالى بأفعاله بشرعه بكلها وقضاء وقدر، كل هذا لا نعلم عنه شيئا لأنه غيب، إلا ما أعلمنا الله سبحانه وتعالى به عن نفسه، وما أعلمنا به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. نعم.
وأما إدراكه على ما هو عليه فلا، بل نعم. ممنوع التفكر في ذلك وعبث،
كما قال سبحانه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم.
فمنع كيف في صفات الله كمنع لما في أفعال الله.
الله أكبر، الله أكبر. منع كيف بقوله ليس كمثله شيء، ومنع لما بقوله لا يسأل عما يفعله ويسأل. هذه فائدة عزيزة عظيمة. يا الله، الله أكبر. هذا تلخيص للإسلام، تلخيص هذا الباب العظيم في أسماء وصفات. أما من جهة المعاني فتلتمس، لأن الله أمر بتدبر القرآن، وتدبر القرآن لا يكون لتلتمس المعاني، وأجل المعاني ما تعلق بأسماء وصفات، إذ آثار هذه الأسماء والصفات عليها مدار الدين وسعادة المكلف. فكيف لا نعرف معاني هذه الأسماء والصفات؟ إذن كيف نتعبد الله بآثار هذه الأسماء والصفات؟ والله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قد حث الله على تدبر القرآن، فقال سبحانه أفلا تدبرون القرآن. فإذا كان في القرآن لفظة لا يفهم معناها لتنافى هذا مع الأمر بالتدبر، ولكان الأمر بالتدبر من التكليف بغير مقدور، كان تكليفا لا يقدر عليه. كيف تتدبر ما لا يفهم معناه؟ وأما من جهة الكنه فنفوض علم ذلك إلى عالمه سبحانه وتعالى. فمنع كيف في باب الصفات، ومنع لما في باب الأفعال. يا الله، الله يفعل لحكمة سبحانه وتعالى، ليس عبثا. لكن قد تعلم الحكمة وقد لا تعلم، لكن أفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، وليس بمجرد المشيئة يفعل، وإنما بمشيئة وحكمة سبحانه وتعالى. ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فلا تقل في الأفعال لما، هذا فقير وهذا غني، هذا صحيح وهذا مريض، هذا رئيس وهذا مرؤوس. لا تقل في أفعال الله عز وجل لما، ولا تقل في كنه صفات الله عز وجل كيف. هذه أحرف لابد أن تنتبه إليها. ففي باب الصفات لا تقل كيف، وفي باب الأفعال تقول لما، وفي باب الأعمال والتكليف فقل. واعلم أنك ستسأل، أنت الذي ستسأل لما وكيف. انتبهت يا أحمد؟ نحن لا نسأل، نحن الذين نسأل. نحن لا نسأل بكيف ولما، بكيف في باب الصفات ولما في باب أفعال الله، لكننا سنسأل لما وكيف. لما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن الاتباع. عرفت؟ إذا نعكس، فالخالق يختلف عن المخلوق، فلا تقول الخالق في أفعاله لما، لكن أنت ستسأل لما، لما فعلت. ولا تقل في باب الصفات الباري كيف، ولكنك ستسأل أنت عن أفعالك وكذا كيف فعلت. فكيف سؤال عن اتباع، ولما سؤال عن الإخلاص، ولا يقبل العمل إلا بالإخلاص والاتباع. أما هو سبحانه فلا يقال في أفعاله لما، إنما يقال في أفعاله سبحانه، ويقال في صفاته عز وجل. هو على كل شيء قدير، وله الكمال المطلق في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في قضائه وقدره، في شرعه، فلا يقال لما، إنما يقال سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم، يقولوا سمعنا وأطعنا وأفوض أمري إلى الله. نعم، هذه فائدة. قف مع حروف الاستفهام هذه، كيف ولما، كيف ولما بالنسبة له، وكيف ولما بالنسبة لك. نعم،
منع كيف بقوله ليس كمثله شيء، ومنع لما بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونعرف هذا في الذات، ونعرفه في الصفات، ونقول معنى الرضا والغضب والمحبة ونحو ذلك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فإذا عرفت أنه جاء استواؤه تعالى على العرش مضطردا في النصوص في القرآن والسنة، ولم يجي استواؤه على غير العرش ولا في موضع واحد، وتفطنت لذلك،
ولا في موضع واحد، ولم يجي استواؤه على عرش، على غير العرش ولا في موضع واحد، كل موارد الاستواء إنما هي على العرش، على العرش، ولم يجي استواء على غير العرش ولا في موضع واحد. نعم،
وتفطنت لذلك وتنبهت له، عرفت صحة قول أهل السنة والجماعة في ذلك. هذا دليل واضح لأهل السنة والجماعة في أنه استوى على العرش حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته.
نعم، فدل هذا على أن السواء والعلو والارتفاع، وأن العرش المخلوق هذا هو أعظم المخلوقات، أن الله مستوى عليه، على عليه العلو الخاص، هذا علو خاص، فالاستواء علو خاص. وإن كان الله عز وجل العلو المطلق، العلو المطلق، فعلو سبحانه وتعالى الخاص على العرش. ولو كانت بمعنى استولى، فالله ما يستولى على العرش فقط، وهذه لا تكون معنى استولى، لكن نقول يعني استولى، الله ما استولى على العرش فقط، استولى على الكون كله. هم يقولون هذا بمعنى الهيمنة والسيطرة، وهل الله سبحانه وتعالى هيمنة على العرش فقط؟ فما الذي اختص به العرش؟ نعم،
وقد حرفت الجهمية وألحدت وقالوا استولى على العرش، وزعموا أن هذه النصوص لا تدل إلا على الاستيلاء، فزادوا لاما كما زادت اليهود نونا.
نعم، لما قيل لهم قولوا حطة، فقالوا حنطة، زادوا نونا فضلوا وخالفوا، وهؤلاء زادوا لاما فضلوا وخالفوا، وكل منهما حرف. نعم،
ويقال لهؤلاء المبتدعة الاستيلاء مشترك بين المخلوق والخالق، ثم أيضا الاستيلاء لا يكون إلا لمن كان مغلوبا ثم غلب، وهذا لا يجوز في حق الله تعالى، فإنه ليس مغلوبا تعالى على عرشه حتى يقهر من غلبه ويستولي عليه، وإنما يقال هذا في حق المخلوق المغلوب على الشيء.
نعم، استولى على الشيء، إذن هناك مغالبة ومنازعة بين اثنين، غلب أحدهما الآخر وكان مقهورا ثم قهر، مغلوبا ثم غلب، فليقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى مغالبة بين الله وبين غيره؟ أين هذا؟ هذا معنى استولى، ولهذا حينما نقول استولى فلان على كذا معناه استولى أخذه عن مغالبة، بخلاف استوى كما قال سبحانه تستوى على ظهوره، ولا استولى على الظهر، وكان في أحد ينازعك فاستوليت على الظهر، إذن هناك مغالبة منازعة، إنما استوى على ظهره تصعدري يعني العلو والارتفاع عليه. نعم.
ثم يقال لهؤلاء المبتدعة أتثبتون استيلاء من جنس استيلاء المخلوقين؟ قالوا، فإن قالوا نعم قيل لهم شبهتم وهم لا يقولون ذلك، وإن قالوا لا كاستيلاء المخلوقين فيقال لهم لما لا تقولون استواء يليق بجلال الله وعظمته وتلجؤون إلى ما أتى به الكتاب والسنة
وتسلمون
من التشبيه.
هذا كلام الحقيقة من أعظم ما يكون من الإلزام. الله أكبر، الله أكبر. مثل هذه مرت معنا في الإرادة نفس السياق، فاحفظه فإنه نافع جدا في باب الرد على المحرف. هناك في الإرادة لما فسروا الغضب بإرادة الانتقام فرارا من ماذا؟ من إجراء الغضب على ظهري، وأن إجراء الغضب على ظهري يقتضي المماثلة. طيب جعلتم إرادة، طيب تعالوا إلى الإرادة، تثبتون إرادة تماثل إرادة المخلوقين ولا تختلف؟ إن أثبتوا إرادة تماثل إرادة المخلوقين فقد وقعوا في المحظور وهو التمثيل وقد فروا منه. طيب قالوا لا، إرادة الله بخلاف إرادة من؟ المخلوقين. نثبت إرادة بخلاف إرادة المخلوقين، نقول هلا قصرتم على أنفسكم فأثبتتم غضبا على خلاف غضب المخلوقين، إذا ماذا صنعتم أنتم؟ هو الإرادة كالغضب، أنتم قلتم من لازم إثبات الغضب والمخلوق يغضب المماثل، طيب ماذا صنعتم؟ وضعوا كلمة إرادة. طيب الإرادة هذه كإرادة المخلوقين ولا تختلف؟ إن قالوا كإرادة المخلوقين فقد مثل فوقعوا فيما يحذرون، وإن قالوا لا إرادة لا تماثلها إرادة قلنا قولوا غضب لا يمثل غضب وأريحوا أنفسكم. هنا نفس المسألة، هذه فائدة أنا أقول لكم سبحان الله، كتب أهل العلم يا إخواني لا يمكن أن نستغني عنها أبدا. طيب أنتم قلتم فرارا من إجراء الاستواء على ظهر على وارتفع بهذا شأن الأجساد وكذا وهذا يقتضي مماثلة للمخلوقين، طيب يا علي يا جمعة تعال بعكازك أنت الذي تجلس فيه بالقنوات به في القنوات، تعال فسرت الاستواء بماذا؟ قال الاستيلاء. قلنا تعال، سؤال سهل والله، لو لم يكن في تقريرات ابن إبراهيم إلا هذا الإلزام لكف. ليه يا أخوان؟ هذا إلزام ترد به على شعيرة في كل تحريفه، فتقول لهم الاستواء معناه العلو والارتفاع، قالوا لا ده يقتضي مماثلة، هذا شأن الأجساد ويستوي على عرش يعني يجلس عليه، إذن مثل من جلس على السرير هذا اقتضموا مثلا. نقول طيب بما فسرتموه؟ قالوا فسرناه بالاستيلاء. نقول استيلاء كاستيلاء المخلوقين أو يختلف؟ استيلاء كاستيلاء المخلوقين، طبعا ما أحد من كل هؤلاء يقول كالمخلوقين. طيب استيلاء كاستيلاء المخلوقين، إن قالوا نعم فقد شبهوا الله بخلقه ومثلوه بخلقه، وهذا ما يحذرون منه. أما فروا من القول بعلو الارتفاع من أجل ألا يماثل الخالق المخلوق، إن قالوا كاستيلاء المخلوق فقد خصموا ووقعوا فيما يحذرون. إن قالوا لا استيلاء لا كاستيلاء المخلوقين، استيلاء يليق بجلاله، نقول قول استواء يليق بجلاله. يا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فاحفظوا هذه. نثبت له يدين، لا حاشاه، لأن هذا يقتضي أن يماثل المخلوق. طيب ماذا تريدون؟ قالوا لا اليد يعني القدرة. نقول طيب قدرة كقدرة المخلوقين ولا قدرة تختلف عن قدرة ليست قدرة المخلوقين؟ إن قالوا قدرة كقدرة المخلوقين فقد مثل، إن قالوا قدرة تليق بجلاله لا تماثل قدرة المخلوقين، قلنا أثبتوا يدين تليقان بجلاله لا تماثل أيدي المخلوقين. الوجه قالوا ذات، طيب نفس المسألة، ذات كذوات المخلوقين. احصروا يا اخوان، خذوا هدية صباحية من العلامة ابن إبراهيم، خلاص انتهى السجال مع المحرف، كل معنى سيفسرون به ويخرجون به عن الظاهر ظاهر الصفة إلى غيره ألزموهم المعنى هذا، المعنى هذا كصفات المخلوقين أم لا؟ إن قالوا كصفات المخلوقين فقد مثلوا وهم هربوا من التمثيل، وإن قالوا لا قدرة تليق بجلاله لا تمثل قدرة المخلوقين، استيلاء يليق بجلاله لا يمثل استيلاء المخلوقين، نفس المسألة. يبقى إذن بهذا ترد على المحرف. قال الشيخ بقى، نعم هو قال نفس كلامه بقى، وهذا
وهذا خذه معك في جميع الصفات كالإرادة، فإنه ما من محذور يظنه المبتدع إلا ويقع في مثله ونظيره أو شر مما فر منه وأشد ولو قصد التنزيه.
الله أكبر. الحقيقة هذه قاعدة، هذه نريد أن نضيفها إلى ماذا؟ إلى قاعدة ماذا؟ القول في الصفات كالقول في الذات، وأننا نرد هذا الرد المفحم على الممثلة المعطلة بهذه القاعدة. فإن الممثلة يقولون بالتمثيل في سائر الصفات إلا الذات، نقول وعلامة يلزمكم إما أن تقولوا في الذات ما قلتم في الصفات أو تقولوا في الصفات ما قلتم في الذات. طيب والمعطلة التزموا التعطيل في كل الصفات إلا الذات، نقول أيضا يلزمكم إما أن تقولوا في الذات ما قلتم في الصفات أو تقولوا في الصفات ما قلتم في الذات. طيب والمحرفة والمحرفة، نقول له نفس المسألة، المعنى الذي صرفتم اللفظ عن ظاهره إليه هل المعنى هذا يماثل المعنى عند المخلوق ولا يختلف؟ ولهذا عجيب أن يقولون مثلا في قول ينزل ربنا تنزل رحمته، يا سلام رحمته، طيب رحمته دي اللي هي تماثل رحمة المخلوقين ولا تختلف؟ إن قالوا تماثل رحمة المخلوقين فقد مثلوا، إن قالوا لا رحمة تليق بجلال لا تماثل رحمة المخلوقين، قلنا قولوا من باب أولى نزولا يليق بجلاله لا يماثل نزول المخلوقين. الله أكبر. هذا يدلك على قاعدة يا أحمد، ما هي؟ أن أهل السنة والجماعة اجتمع لهم صحة الأثر وصحة النظر. أهل السنة والجماعة اجتمع لهم صحة الأثر وصحة النظر. فالنقل صحيح والعقل صريح. فالنقل صحيح والعقل صريح. وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام في بداية الحموية. حكمتم العقل وطردتم عقول أهل السنة. ليه؟ سمحتم لعقولكم تتكلم حتى إذا جاء عقل السلفي السني قلتم حرام. هذا زي اللي يقول إيه؟ الديمقراطية والحرية. ولما تأتي أنت تقول شيئا من قبل الحرية قال لا 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 ما يصح لك. فرنسا بلد الحرية صح ولا لا؟ حرية البس ما شئت، حرية افعل ما شئت، حتى لو على الرجل المرأة في الطريق حرية. حتى إذا جاءت المرأة المسلمة تغطي رأسها في الدخول للمدارس قالوا لا ليست بحرية. ما في إلا أنت، إلا أنت. ألا يعني عجزت حرية فرنسا أن تستوعب غطاء رأس؟ وأنا طبعا على يقين أن غطاء الرأس بالنسبة للمرأة اللي هناك بتدخل هناك طبعا غطاء احنا عارفينه، غطاء نحن نعلمه من باب الحرية. قال الفرنسي ماكرون لن أندد بالرسوم المسيئة لنبي محمد، لن أندد حرية حتى إذا جئنا إلى غطاء المرأة كانت حراما، كانت حراما. ولهذا قالوا في مثل هذه المذاهب هي ماذا؟ هي صنم من عجوى إذا جاع صاحبه أكله. فدعك من كلمة حرية ودعك من مساواة، مساواة بين من ومن؟ هم هناك يساوون بين المسلم غيره؟ هم هناك يتركون الحرية لمسلم بحدود؟ حرية ما عصى رب البرية، حرية ما انتهك الأعراض، حرية ما قدم الإلحاد، حرية ما سب القرآن، ما طعن في النبي. أما حينما يرفع الأذان بصوت مرتفع فلا حرية، امنع كل صوت يرتفع إلا صوت الأذان. ألا نعقل هذا؟ ولا هذا معنى صعب أن يفهم؟ صعب أن يفهم هذا؟ هذا معنى معروف، هذا معنى معروف. فهم صنعوا قوانين يحاكمون إليها البشر ولا يحاكمهم إليها البشر. فكلام ابن إبراهيم كلام عظيم، كلام عظيم وإلزام خطير. فشيخ الإسلام قال طيب اسمحوا لنا بالعقل، لأن عقولنا سوف تكون عصا موسى التي ستلقف ما صنعوا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لو دخل عقل السلفي لابتلع كل ضلال هؤلاء ولبين وفند. وإن السلفية وإن كان واحدا بين 72 إلا أن سلطانه الظاهر الغالب، بل نقتف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم.
وهذه الآيات السبع على
ولهذا كانت سهلة جدا جدا جدا، سهلة جدا. كان أهل السنة إذا ناقش واحدة منها ولا يبهتون من أول جولة. أهل السنة والجماعة عندهم الضربة القاضية من أول جولة. قال له اقرأ، وكلم الله موسى تكليما، اقرأ هذه، كلم الله موسى تكليما. قال هبني قرأتها كذا، فما تقول في قول الله عز وجل ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه فبهت. لما قال عمرو بن عبيد في انفاذ الوعيد وقال بأن الله لا يخلف الميعاد، استدل على هذا بماذا؟ إن الله لا يخلف الميعاد. قال من العجمة أوتيت، فإنك لم تفرق بين الوعد والوعيد. وتعلمون مناظرة الكناني للمريسي لما قال تعالى فإني وجدت جعل في القرآن بمعنى خلق، إذن جعلناه قرآنا يعني خلقناه قرآنا، تعالى وصار يتبختر ويختال وكأنه جاء بالدليل الذي لا يقاوم وبالحجة التي لا تغالب وبالسلطان الذي لا يقهر. فإذا بالكناني رحمه الله تعالى يلعب به لعبا ويلزمه بإلزامات تقتضي كفره، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني خلقوا الملائكة، إذن هناك خالق غير الله. فأهل السنة والجماعة اجتمع لهم صحة النقل مع صراحة العقل، فلا عقل يزن عقولهم لأنها المزكة، ولا نقل يفهم كفهمهم، لأن الله عز وجل هداهم إلى الطيب من القول. نعم.
وهذه الآيات السبع على قسمين، منها ما فاعل الاستواء فيها ضمير مستتر هو يعود على الله سبحانه يعني ربكم، ومنها ما هو اسم مظهر مرفوع وهو في آية الفرقان الرحمن، والسر في ذلك والله أعلم أن العرش
يعني
أوسع،
لكن مثلا كما جاء في آية طه ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ثم استوى في الأعراف ثم استوى على العرش، فالفاعل ضمير. وفي يونس ثم استوى على العرش، وفي الرعد ثم استوى على العرش، في طه قال الرحمن على العرش استوى جاء ظاهرا، وهكذا. وفي الفرقان أيضا ثم استوى على العرش الرحمن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وتعرف أن الإتيان بثم على بابها، وقد حاول بعض المبتدعة أن لا يجعلها على بابها، فالاستواء أمر زائد على مطلق العلو، ومطلق العلو دل عليه السمع والعقل، والاستواء دل عليه السمع فقط.
انتبهتم انتبهتم. قال وتعرف أن الاتيان بثم ثم استوى العرش على بابها. ولهذا هذه صفة فعل ثم استوى على العرش، هذه صفة فعلية تعلقت بمشيئته. وقد حاول بعض المبتدعة أن يجعلها على بابها، فالاستواء أمر زائد على مطلق العلو، هو له سبحانه وتعالى العلو المطلق ذاتا وصفاتا، وليس صفات فقط، ذاتا وصفاتا. ومطلق العلو دل عليه السمع والعقل، انتبهتم؟ يعني دليل مطلق العلو السمع، وهو النقل النص والعقل. العقل يأبى أن يكون الله عز وجل في السفول بل هو في العلو. والاستواء دل عليه السمع فقط لأنه علو خاص ثم استوى على العرش. لو لم يأتي دليل على استوائه على العرش ما قلنا بذلك. فيدل فالاستواء على العرش هذا العلو الخاص يدل عليه السمع فقط. العقل ما يقول ينبغي أن يستوى على العرش، لكن عقل يقول بأن الله عز وجل ما يليق به إلا علو الذات المطلق. هذه فائدة جميلة، فائدة جميلة. إذن نثبت أمرين، نثبت العلو المطلق ونثبت العلو الخاص وهو الاستواء على العرش، وهو نوع من العلو، وهو علو خاص. العلو المطلق هذا دليل السمع والعقل، والعلو الخاص والاستواء على العرش هذا دليل السمع، أي لو لم يرد السمع بذلك لما قل، وهو صفة فعل زائد على مطلق العلو. صفة فعل زائد، صفة فعل فعل زائد ثم استوى، دليل على صفة فعل زائد على مطلق العلو. كان مطلق العلو له سبحانه وتعالى، ثم إنه سبحانه وتعالى استوى على العرش، مما يدل على أن هذا تعلق بمشيئته. فإن العلو أقسام ثلاثة. نعم،
فإن العلو أقسام ثلاثة: علو الذات على جميع المخلوقات وهو صفة فعل كما تقدم، والثاني علو القدر والشرف، والثالث علو السلطان والقهر والغلبة، وله سبحانه العلو بجميع الوجوه.
نعم
شيخنا، يعني قال علو الذات هذه صفة فعل ولم يفرق بين العلو والعلو الخاص،
اللي يعني علو الذات على الاستواء على العرش.
لو قال هنا على جميع المخلوقات،
فإن العلو أقسام ثلاثة: علو الذات على جميع المخلوقات، وهو نعم هو العرش فوق أعلى المخلوقات وهو على العرش، يبقى علو الذات على جميع المخلوقات وهو صفة فعل كما تقدم. لكن المراد بذلك ماذا؟ المراد بذلك الاستواء الخاص، الاستواء الخاص. نعم،
يعني العبارة فيها قصور،
فيها نوع إجمال، يعني علو الذات على جميع المخلوقات، وكان لو قال علو الذات على عرشه كما قال أهل السنة عال على عرش بذاته، على العرش بذاته، بذات على العرش، لأن هذه صفة الفعل. أما العلو المطلق صفة الذات، انتبه، العلو المطلق صفة ذاتية، الاستواء على العرش صفة فعلية. العلو المطلق هذا صفة ذاتية، أما العلو على العرش والاستواء عليه هذا صفة فعلية. قال تعالى: ثم استوى على العرش. نعم،
وقال في يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم ذكر الآيات إلى أن قال: ثم السر في اختصاص العرش بالاستواء وذكر فاعل الاستواء، وذكر فاعل الاستواء باسم الرحمن لأمرين: سعة الرحمة وسعة العرش.
نعم،
وقال في ألف لام ميم: السجدة، وذكر الآية، وقال في الحديد وذكر الآية. ثم قال: والاستواء على العرش نوع من أنواع العلو، وهو أخص منه. وطرق إثبات العلو 21 طريقا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية.
نعم.
أحدها العقل الصريح، والثاني نصوص الاستواء على العرش، ويشير المؤلف إلى بعضها قريبا. وكل دليل من أدلة العلو تحته أفراد أدلة، منها ما يبلغ 100 من الكتاب والسنة، وأقلها يبلغ إلى 5 أدلة أو 6، فجميعها يبلغ 1000 دليل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكل دليل من أدلة العلو تحته أفراد أدلة، منها ما يبلغ 100 من الكتاب والسنة، وأقلها يبلغ إلى 5 أدلة أو 6، فجميعها يبلغ 1000 دليل، كلها على علوه سبحانه وتعالى. طبعا علو الذات، وإلا علو الصفات لا ينزعون فيه، إنما الذي ينزعون فيه علو الذات. نعم.
وكلها نصوص تدل على أنه عز وجل فوق مخلوقاته على عرشه من غير تكييف ولا تمثيل، كما قال ابن المبارك رحمه الله لما سئل بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
الله أكبر، الله أكبر. بنا فوق سماواته على عرشه بذاته سبحانه وتعالى على عرشه بائن من خلقه، ليس يدخل ولا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقات تحل فيه، فهو بائن عن خلقه. وهذه أيضا لفظة استعملها السلف، بائن من خلقه، مثل لفظة على الحقيقة، مثل لفظة بذاته، كلها ألفاظ تكلم بها السلف لبيان الحق وللرد على أهل الباطل. نعم.
وكل دليل يصلح للاستواء فهو دال على العلو ولا عكس.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله،
كيف ولا عكس يا أحمد؟ لماذا ولا عكس؟
لأن الاستواء علو خاص لا يثبت إلا بالخبر.
وكل دليل يصلح للاستواء فهو دال على العلو ولا عكس.
ليس كل أدلة العلو دليل على الاستواء،
لأن الاستواء
علو خاص.
علو خاص. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إلي.
يعني نعم، يعني هذا دليل إيه؟ من أدلة العلو. هل يدل هذا على الاستواء؟
لا يدل.
لا لا يدل على الاستواء. نعم، لما دليل الاستواء دليل العلو، لكن دليل العلو لا يؤخذ منه أنه دليل استواء، لأن الاستواء علو خاص. نعم.
بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
نعم.
وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا من جملة نصوص العلو، إثبات علو الرب وفوقيته. الرفع لا يكون
وفوقيته،
إثبات علو الرب وفوقيته. الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى فوق، من الأدنى إلى الأعلى، وإلي للانتهاء. بل رفعه الله إليه.
قوله إثبات علو ربي وفوقيته، فوقيته تفيد شيئا زائدا على العلو يا أحمد، إثبات علو الرب وفوقيته. نعم، لأن العلو هذا كما قلنا قد يقول واحد علو ماذا؟ صفات، وليس علو ذات، إنما الفوقية ما تكون في الصفات، إنما تكون للذات. نعم.
الرفع لا يكون،
هذا من باب تأكيد علوه سبحانه وتعالى بذاته وصفاته. نعم.
بل رفعه الله إليه، كذلك هذه الآية مثلها.
نعم، فالرفع لا يكون إلا من أسفل إلى فوق، ورافعك إلي. فلو كان الله في كل مكان كما يقولون ما قال ورافعك إلي. نعم.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه دالة على علو الرب وفوقيته من جهتين: الأولى قوله إليه يصعد، والصعود لا يكون إلا من الأسفل إلى الفوق.
نعم.
والثاني قوله يرفعه، فمن قال كلاما طيبا وشفعه العمل الصالح فإنه يرفعه العمل الصالح إلى الله، فدل على أن الله تعالى في العلو.
نعم.
فهذه ثلاث نصوص من 21. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى،
أي من 21 نصا، ثلاث نصوص من 21 نصا. نعم.
وقوله يا هامان ابن لي صرحا، الآية يا هامان وزيره، ابن لي صرحا، الصرح هو البناء المرتفع، لعلي أبلغ وأصل الأسباب الطرق، أسباب طرق السماوات، فأطلع فأشرف وأنظر إلى إله موسى. هذا من حماقة فرعون وجهالته، ينكر ما جاء به موسى عليه السلام جملة، وينكر ربه وينكر علوه، وهذا كذب منه وتلبيس به على رعاياه من غير إتيان ببرهان، فهو إمام الجهمية والمعتزلة وفروعهم، كما أن إمام أهل السنة سيد المرسلين.
نعم. طيب نعم. قال وإني لأظنه كاذبا،
وإني لأظنه كاذبا، كذب موسى هو الكاذب الجبار الجاحد الكافر، وموسى عليه السلام هو البار الصادق، وإنما قال ذلك لأن موسى عليه السلام أخبره أن معبوده فوق السماوات، فقال
هذا
ذلك
موضع الشاهد، موضع الشاهد من الآية. قد يقول قائل على ما تستدلون بقول فرعون؟ تستدلون بقول فرعون على إثبات علو؟ نقول فرعون إنما قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، إذن إله موسى أخبر عنه موسى أنه في السماء، فلهذا أراد أن يبين كذبه، فتكون الحجة في قول فرعون أو في قول موسى؟ من الذي أثبت العلو لله؟ موسى، وإلا فرعون ما يثبت إلها أصلا، ما علمت لكم من إله غير. نعم.
وإني لأظن، قال
فقال ذلك مكذبا،
فقال ذلك مكذبا لما قاله موسى، فإن فرعون معطل جاحد، ولهذا قال أنا ربكم الأعلى، وهذا يفيد أن موسى عليه السلام بيّن أن معبوده فوق السماوات.
نعم، وهذا مما لا يختلف فيه نبي من الأنبياء، لأن هذا من الدين الذي جاءوا به جميعا. نعم.
فعرفت أن إثبات العلو هو مسلك المرسلين وأتباعهم الصالحين، وجحده مذهب فرعون اللعين،
وجحده
مذهب فرعون اللعين وأتباعه الجهميين، الجهميين الضالين، لأنه يرجع إلى لا شيء.
نعم، يرجع إلى لا شيء، ولا معبود يعبد، عدم، إله بلا صفات، هذا معدوم وليس موجودا. نعم.
وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. آمنتم من في السماء استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع لمن أمن ذلك، أن يعاقب على كفره، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هاتان الآيتان فيهما إثبات علو الرب وفوقيته، فإن في الآيتين إما أن تكون بمعنى على، كما في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل،
فيكون أأمنتم من في السماء أي من على السماء. نعم.
وكقوله فسيروا في الأرض أي عليها، فالمعنى أأمنتم من على السماء.
نعم.
وإن كانت على بابها وهي الظرفية،
أن في ظرفية. نعم.
فيكون المراد بالسماء العلو، فالله في العلو المطلق. وقد سئل ابن المبارك بماذا نعرف ربنا؟ فقال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
نعم. فإما أن تكون فيه بمعنى على، أمنتم من في السماء يعني من على السماء، لأنه سبحانه وتعالى على عرشه والعرش على المخلوقات وهو سبحانه وتعالى فوقه، وإما إن قلت بأن في على بابها وهي الظرفية فإن السماء معناها مطلق العلو، فكل ما علاك فهو سماء، فيكون المراد بالسماء العلو، والله عز وجل في العلو المطلق، وهو سبحانه وتعالى قد علا على عرشه العلو الخاص بمعنى الاستواء. نعم.
وقد تقدمت نصوص الاستواء وكذلك نصوص العلم،
ومقصوده بسياق نعم لا
متعلق بالآية
نعم أي نعم قد تقدمت.
وقد تقدمت نصوص الاستواء وكذلك نصوص العلم ومقصوده بسياق هذه الآيات إثبات صفة المعية
اللي هو سيأتي بها. نعم هات اقرأ الآيات.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: قد تقدمت نصوص الاستواء وكذلك نصوص العلم ومقصوده بسياق هذه الآيات إثبات صفة المعية وأن الله مع خلقه معية حقيقية تليق بجلال الله وعظمته
كسائر الصفات، فنقول في المعية بأنها معية حقيقية تليق بجلاله كسائر الصفات، ولازمها ومقتضاها الإحاطة والعلم، وهذا الذي فسر به جماهير السلف المراد بذلك العلم، ولا يقصد النفي المعية الحقيقية وإنما فسروها باللازم خشية أن يفهم الناس أنه مع خلقه بذاته فقالوا بعلمه ردا على من قال بذاته. نعم.
وخاصة ومقتضاها مقتضى المعية العامة. قال والمعية عامة
والمعية عامة
ومقتضاها العلم والقدرة والإحاطة والاطلاع وخاصة
انتبهتم المعية عامة ومقتضاها العلم والقدرة والإحاطة والاطلاع ده مقتضى، يبقى إذن فسر جماهير السلف ذلك بالمقتضي. نعم.
وخاصة ومقتضاها مقتضى المعية العامة والحفظ والتأييد والكلاءة والنصر فهي تقتضي ما تقتضيه العامة وزيادة.
نعم.
وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية، هذه الآية فيها إثبات صفة المعية العامة أن الله مع خلقه حيثما كانوا على المعنى الذي يليق بجلاله. ما يكون من نجوى ثلاثة الآية، هذه كالتي قبلها في إثبات صفة المعية العامة وفيها إثبات صفة العلم وابتدأ به واختتم به وسيقت لمقتضاها وهو العلم.
نعم، مما يدل على أن مقتضى هذه المعية العلم. نعم، كما فسر السلف ونقل الإجماع على تفسير المعية بمعية العلم. نعم.
والدليل على أن هذا مقتضاها كونها مبدوءة بالعلم ومختتمة به، كما أن من مقتضاها القدرة والاطلاع ونحو ذلك.
القدرة والاطلاع.
كما أن من مقتضاها القدرة والاطلاع ونحو ذلك، وتطلق في حقه تعالى ولا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا أبدا.
أبدا بدا هذا ممنوع، ما يقال معية ذاتية هذا ممنوع. من هنا قال السلف ونشر هذا القول بأنها معية العلم ردا على من يقول بمعية الذات. نعم.
وليس معيته تعالى.
من هنا انتشر القول هذا أكثر من القول بمعية حقيقية على ما يليق بجلاله. وإلى المعية كسائر الصفات يقال فيها حقيقية على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وليس معيته تعالى مع خلقه كمعية الخلق بعضهم مع بعض واختلاط بعضهم ببعض. تعالى الله وتقدس عن أن يشابهه شيء من خلقه، فكما نقول إن لله صفات تليق بجلاله وعظمته مختصة به لا يشرك فيها أحد ولا يشاكله فيها أحد، فكذلك نقول في المعية.
نعم، فالقول في المعية كالقول في سائر الصفات. نعم.
والذي حمل بعض السلف على تفسيرها ببعض مقتضاها.
أي نعم، هذا بقى إرادة شيخه. لماذا نقل الإجماع وعبارات السلف على معية العلم والإحاطة؟ لماذا؟ ها، أولا
أنهم ابتلوا بمن ينفي العلو ويقول إنهم ممتزج بالخلق، ففسروها بالعلم ردا على الحلولية من الجهمية الذين زعموا أنه في كل مكان وأنكروا علوه على خلقه واستواءه على عرشه، فهذا الذي من أجله قالوا بعلمه، وإلا فمعنى المعية عندهم واضح كالشمس.
نعم، فيكونون قد نشروا هذا القول ردا على هؤلاء، لأنهم لو قالوا مثلا لهم معية مثلا حقيقية قد فيقول نعم معية حقيقية يعني بالذات، إنما حينما يقول بعلم فالعلم ينفي الذات، ينفي معية الذات. نعم.
ثانيا أن التفسير بالمقتضى سائر ووجه من أوجه التفسير.
نعم، وأن الإنسان قد يفسر بهذا إذا رفع إلباسا، وقد يزيد بعض ألفاظ لرفع الإلباس. عندنا في القرآن الإخبار عن كلام الله، عن القرآن من أو كلام الله فقط، ما جاءت آية غير مخلوق، لأن معلوم أن الكلام صفة وطبيعي أن تكون الصفة غير مخلوق. لكن لماذا نص أهل السنة الجماعة على أن القرآن كلام غير مخلوق؟ بل ومنع أحمد من التوقف، والواقفة كانوا طائفة حذر منهم أحمد، هؤلاء وقفوا على وجه الشك، ما وقفوا وقوف أهل السنة. فكان لابد من التصريح بأنه غير مخلوق، فإذا اقتضى المقام شيئا من الإيضاح بمثل هذه الألفاظ فلا بأس، والسلف على هذا، مثل ما قالوا الرحمن على العرش استوى على العرش بذاته، وأضافوا كلمة بذاته، مع أنه أصلا هي من لازم استواء العرش على الرحمن. الرحمن استوى على العرش بماذا؟ بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
وأهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الوجود واحد ليس فيه خالق متميز عن مخلوق هم وأهل الاتحاد شيء واحد.
نعم.
وهم أعظم من أهل الحلول. أهل الحلول يقولون هنا إله لكنه حل في المخلوقات والعياذ بالله. ويأتي فصل في بيان الجمع بين العلو والمعية.
إنما الاتحادية لم يعد على وجه يتميز، مثل ما عندك كأس ماء تضع فيه قلم تقول هذا حل في الكأس، صح؟ طيب لما تضع مثلا سكر وذاب هذا اتحد بالماء، يبقى يوم أعلى الحلول ولا الاتحاد؟ فالاتحاد أشد من الحلول، الحلول لا يقتضي اتحاد، إنما الاتحاد حلول وزيادة. ولهذا قال أهل وحدة الوجود الذين يقولون بأن الوجود واحد ليس فيه خالق متميز عن مخلوق، أنا الله ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، هم أهل الاتحاد شيء واحد، وهم أعظم من أهل الحلول. أهل الحلول يقولون هنا إله ولكنه حل في المخلوقات والعياذ بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقوله لا تحزن إن الله معنا، هذه الآية فيها إثبات المعية الخاصة، ومقتضاها الحفظ والكلاء، يعني ولا يترك الأعداء يتولونها، بل يتولانا ويكلؤنا، فمقتضاها مقتضى العامة، وتزيد على ذلك بما سيقت له وخص بها، وهي النصر والكلاء.
مقتضاها مقتضى العام يعني إيه؟ يعني علم وإحاط، ده المقتضى، مع شيء زائد ألا وهو النصر والكلاء. والله لا ينصر ولا يكلأ إلا من علم به سبحانه. فلهذا حينما يفسر الشيخ المعية الخاصة يفسرها بما زاد عن معية العامة، وليس ما يضاد المعية العامة أو ما ينفصل عن المعية العامة، لا، ليست منفصلة عن المعية العامة، بل هي زيادة. فإنه إذا نصر وحفظ وأيد، نصر وحفظ وأيد من؟ من علم وحاط به علما، هذه فائدة أيضا جيدة. فالمعية الخاصة تزيد على ماذا؟ على مقتضى المعية العامة. فمقتضى المعية العامة العلم والإحاطة، طب والخاصة؟ النصر والكلاء. لكن ما نقول مقتضى المعية العامة الخاصة، لكن مقتضى المعية الخاصة العامة. تبعتم يا إخواني؟ فالمعية الخاصة معها عامة، وليست المعية العامة معها خاصة. فالمعية العامة مع كل الخلق، مع كافرهم ومع مؤمنهم، إنما الخاصة مع المؤيدين، مع أوليائه المتقين، وهي تزيد على مقتضى المعية العامة. نعم، هذه فوائد الحقيقة يعني جليلة وعظيمة. نعم،
وتزيد على ذلك بما سيقت له وخص بها، وهي النصر والكلاء والحفظ والتأييد ونحو ذلك كما تقدم.
نعم،
وقوله إنني معكما أسمع وأرى، يعني موسى وهارون عليهما السلام، وهذا من المعية الخاصة أيضا.
نعم،
إن الله مع الذين
اتقوا، هذه معية خاصة، والمعية الخاصة على قسمين، معية خاصة بوصف، ومعية خاصة بشخص أو بعين. معية خاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة بوصف. ومعية خاصة بشخص بمعين، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، مع النبي وأبي بكر، هنا مع موسى وهارون. نعم،
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه مثل ما تقدم، فيها إثبات المعية الخاصة أيضا. واصبروا إن الله مع الصابرين، هذا فيه إثبات المعية الخاصة أيضا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، هذا مثل ما تقدم، فيه إثبات المعية الخاصة أيضا. معية تليق بجلال الله وعظمته، كونه مع أهل القيام بما أمر به من الصبر والطاعة وغير ذلك بحسب مواطنها، فإنها في الآيات كما بين لك وتقدم بيان مقتضاها. فالمعية في النصوص معيتان، عامة كما في آية الحديد والمجادلة، وخاصة كما في هذه الآيات ونظائرها.
كما قلنا الخاصة إما خاصة بوصف وإما خاصة بشخص. نعم،
وكلا المعيتين لا تقتضي الامتزاج والاختلاط. أيه، فهو تعالى،
نعم، قطعا لا بد في معية الذات، هذه لا بد. ولهذا كانت الكلمة اللي أخذت على العلامة العثيمين وتراجع عنها، وهي يعني المعية الذاتية على الوجه اللائق به سبحانه، فنفى، فطول بنا في هذا، ما في معية ذاتية. قد يقول قائل ما الفرق بين المعية الذاتية والمعية الحقيقية؟ نقول لا فرق كما بين السماء والأرض، بل أبعد ما بين السماء والأرض. معية حقيقية كسائر الصفات، أقول نزول حقيقي، هذا يقتضي امتزاجا. نعم،
وكلا المعيتين لا تقتضي الامتزاج والاختلاط، فهو تعالى على العرش حقيقة ومع خلقه حقيقة. أما القرب فلم يرد إلا خاصا، وهو قربه من عابديه وسائليه فقط كما ورد في النصوص.
نعم، وهذا كلام المحققين من أهل العلم، أن القرب لا يكون إلا خاصا، وقرب من عابديه وسائله فقط كما ورد في النصوص. والعثيمين بحث في هذا في الواسطية. نعم،
الشيخ العثيمين في الواسطية في المعية.
نعم،
ينقل عن الشيخ محمد بن إبراهيم يقول: وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يبين هذا المعنى تماما. أي
هو نفسه نقل كلام إبراهيم،
ليس هذا هو في تقريرته على الحموية.
آه.
أي أن المعية حق على حقيقتها، ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. وقال جوابا على قول بعض السلف معهم بعلمه:
هو نفسه يعني المعنى، هو نفس المعنى، نفس المعنى، لكن هذا كلام في القرب، هذا كلام العثيمين في القرب.
كذلك في الذات في مع سؤال:
نعم،
هل يصح أن نقول هو معنى بذاته؟ قال الجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه، لأنه يوهم معنى فاسد يحتج به من يقول بالحلول، ولا حاجة إليه، لأن الأصل أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو لنفسه. ألا ترى إلى قوله تعالى: وجاء ربك، هل يحتاج أن نقول جاء بذاته؟ وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هل يحتاج أن نقول ينزل بذاته؟ إننا لا نحتاج إلى ذلك اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء أمره أو ينزل أمره لرد تحريفه.
نعم، هات تعقب التوجري على الشيخ كده. نعم نعم.
شيخنا مر معنا قبل ذلك يعني القرب ينقسم،
لا،
عام وخاص.
لا لا، منهم من قال هذا، لكن الذي عليه المحققون بأن القرب خاص. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله:
هنا انتقل إلى إثبات صفة الكلام، وهي مقدمة لإثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، ولهذا المسألتان متلازمتان. نعم.
وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، في إثبات صفة الكلام وأن الله عز وجل متكلم حقيقة، وفيه تسميته بالحديث وهو مثل القول.
نعم، ذكر التصريفات، الآيات التي فيها التصريفات: حديثا، قيلا، كلمة ربك، كلم الله موسى تكليما، قربناه نجيا، ناديناه، وإذ نادى ربك موسى. نعم،
ومن
يعني
أصدق
الكلام وما تصرف منه. فلئن أولت وكلم الله موسى تكليما، فماذا تقول في نادى، وماذا تقول في حديثا، وماذا تقول في نجيا، ماذا تقول في كل هذا؟ قال: ينادي بصوت. نعم.
ومن أصدق من الله قيل، فيه إثبات صفة الكلام وتسميته قيل، وأن لله قيل.
نعم، من القول، وهذا لا يكون إلا ب كلام من حروف وأصوات. نعم.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم،
وليس الكلام النفسي، ليس هو الكلام النفسي، المعنى القائم بالنفس. نعم.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فيه إثبات أن الله قال، فأسند القول إلى فاعله، وهو من صدر منه القول، فإنه قال ويقول.
نعم.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فيه إثبات صفة الكلام. الكلمة في لغة العرب لا تطلق إلا على الجملة المفيدة.
نعم.
وكلم الله موسى تكليما فيه إثبات صفة
الكلام. قال النبي أصدق كلمتين قالها لبيد ثم ذكر بيتا. نعم.
وكلم الله موسى تكليما فيه إثبات صفة
كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالكلمة في لغة العرب لا تطلق إلا على الجملة المفيدة. نعم.
وكلم الله موسى تكليما فيه إثبات صفة الكلام تكليما مصدر مؤكد لعامله. وكلم الله
مؤكد لعامله
مصدر مؤكد لعامله. وكلم الله موسى وهو يرجو
يسمونه في اللغة مفعولا مطلقا مؤكدا. هذا كلم الله موسى تكليما إذا أعيد بلفظ الفعل فهو المؤكد، وإذا بين صفة في كذا فهو المبين للنوع، وإذا أوضح عددا فهو المبين للعدد. ضربته ضربتين، ضربته ضربا، ضربته شديدا أو ضربا شديدا أو شديدا، هذا بين نوع الضرب. ضربا أكد الضرب، ضربتين بين العدد، فهذا هو المفعول المطلق. تارة يؤكد وتارة يبين وتارة نوعا وتارة يبين عددا. نعم.
وكلم الله موسى وهو يرجع إلى التأكيد اللفظي لرفع توهم غير إرادة الحقيقي، والأصل في الكلام هو الحقيقي.
وهو يرجع، كلم الله موسى تكليما وهو يرجع إلى التأكيد اللفظي، كلم تكليم لرفع توهم غير إرادة الحقيقي، ولهذا إعادته بلفظه يرفع توهم غير إرادة الفعل إرادة حقيقي، إرادة الحقيقي. كلم تكليما يرفع ما يسمونه بالمجاز، وإن كان ليس عندنا مجاز، لكن هذا يرفع أي تأويل. ضربته ضربا، كلمته تكليما. نعم.
والأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا لموجب، وأن الله تعالى كلم موسى كلاما حصل من الله تعالى وسمعه موسى عليه السلام، فدل على أن الله عز وجل
نقول ولا يصار إلى غيره. المجاز هذا عندهم هم يستعملون، لكن ما عندنا شيء اسمه مجاز، لكن عندنا مجاز اللغة، أي مما تجوزه اللغة. إنما المجاز المقابل الحقيقة هذا ما نعرفه، لا تعرفه لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة. نعم.
وأن الله تعالى كلم موسى كلاما،
لكن يعني إلى المجاز على زعمهم هم. نعم.
وأن الله تعالى كلم موسى كلاما حصل من الله تعالى وسمعه موسى عليه السلام، فدل على أن الله تعالى كلم موسى حقيقة، وأنه سمع كلام الله حقيقة.
نعم.
وقد حاول بعض الجهلة المبطلين المنكرين لكلام الله أن تكون القراءة بالنصب، يريد أن يكون موسى هو الذي كلم الله وأن يكون الله
موسى
غيره.
نعم. ما كان القرآن يعني مشكولا، فقال اقرأ وكلم الله موسى، لسيما وأن موسى علامات إعرابه مقدرة لأنه اسم مقصور، فتكون علامات إعرابه مقدرة رفعا نصبا جرا. فأقبل موسى، نظرت إلى موسى، رأيت موسى، كل علامة مقدرة. أقبل موسى ففاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدر. ونظرت إلى موسى فاسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. رأيت موسى هذا مفعول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. فالعلامات مقدرة، ولهذا قال اقرأ وكلم الله موسى تكليما. نعم.
وأن يكون الله غير مكلم، وقاله لأحد أهل السنة فقال له ما تصنع بقوله،
أبو عمرو بن العلاء، نعم،
فقال له ما تصنع بقوله وكلمه ربه،
نعم،
لأن قواعد العربية
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما يصلح وكلمه ربه، وكلمه ربه، إذن أين المكلم وأين المكلم؟ لو أنت جعلت وكلمه ربه، الهاء ضمير مبني في محل نصب، وتجعل ربه أيضا منصوبة، إذن عندك مفعولان فأين الفاعل؟ لكن وكلم ربه، وكلم ربه، لكن الضمير يأبى، وكلمه ربه، فالهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، ورب هذا فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة ومضاف، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، نعم.
قال لأن قواعد العربية تأبى ذلك فبهت الجاهل، فهو ظاهر في أن الله هو المتكلم وأن موسى عليه السلام هو المكلم، فهذه الآية لا يتمكن الجهمي من تحريفها.
طيب ثم هاب أن هذه الآية سلمت لك، هاب وليس كذلك، فما تقول في الآية الأخرى بخلاف الكلام؟ فما تقول في ومن أصدق من الله حديثا قيلا نادى، ماذا تقول في هذا؟ أيضا قوله تعالى منهم من كلم الله،
منهم من كلم الله في
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، نعم،
منهم من كلم الله في إثبات صفة الكلام أيضا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في إثبات صفة الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام من وجهين، الأول قوله وناديناه، والنداء نوع من أنواع الكلام وهو من بعد،
نعم،
والثاني قوله نجية وهو نوع من الكلام وهو يكون من قرب، وكل جاء في القرآن، جاء الكلام مطلقا وجاء النداء والنجاء.
هذه فائدة الكلام، النداء، النجاء. الكلام هذا معروف، من الكلام نداء وهو يكون من بعد، ومن الكلام المناجاة وهذه تكون من قرب، ولهذا قال وقربناه نجيا مناجاة، هذه تكون من قرب، ناديناه النداء يكون من بعد، نعم.
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فيه إثبات صفة الكلام، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فيه إثبات صفة الكلام،
نعم.
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وكذلك قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل،
من النداء، والنداء نوع من الكلام، نعم.
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل موصوف بالكلام، وأنه متعلق بمشيئته وقدرته، لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء، فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، فكذلك في كلامه،
نعم، وأنه متعلق بمشيئته وقدرته، هذا في أحاده وأفراده، أحاد الكلام، أما في أصل اتصاف الله عز وجل به فهو لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، أي لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، ولهذا قال العلماء بأن صفة الكلام ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار الأصل، أي أنه لا يزال سبحانه متكلما، لم يكن غير متكلم فتكلم، وأما ما تعلق بأحد الكلام فلا يتعلق بالمشيئة، كلم آدم في زمان، كلم موسى في زمان، كلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمان، وهكذا، نعم، وجدت هذا يا أحمد؟ نعم.
قال الشيخ التوجري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه إثبات علو الله ومبينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية، قال: فقد رأيت مقالا لبعض المعاصرين زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في أماكنهم، وقال في آخر
يعني الشيخ نفى أن فيه الاختلاط وأنها تقتضي الاختلاط، فقط قال معي ذاتي. نعم.
وقال في آخر مقاله: وهكذا نقول في المعية، نثبت المعية لربنا معية ذاتية تليق بعظمته وجلاله ولا تشبه معية المخلوق للمخلوقين، ونثبت مع ذلك علوه على خلقه واستواءه على عرشه على الوجه اللائق بجلاله، ونرى أن من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. فعقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرته وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أماكنهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وإن ذلك لا ينافي معيته. ثم صرح أنه قال ذلك مقررا له ومعتقدا له ومنشرحا له صدرا. وأقول لا،
إذن كل المحترزات ذكرها الشيخ العثيمين، ما في الاختلاط ولا في كذا، كل المحترزات سوى لفظة واحدة أطلقها وهي معية ذاتية بس. نعم.
وأقول لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقته، من يقول من الحلولية إن الله بذاته فوق العالم هو بذاته في كل مكان، وما فيه أيضا من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وما فيه أيضا من مخالفة
قبلها ما فيه
وما في كلام الكاتب من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقته، من يقول من الحلولية إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان.
نعم.
وما فيه أيضا من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. أما التناقض ففي تقريره لمعية الله الذاتية لخلقه مع زعمه أن هذه المعية الذاتية لا تقتضي الاختلاط بخلقه ولا الحلول في أماكنهم، ولا يخفى على عاقل أن المعية الذاتية للخلق تستلزم مخالطتهم والحلول في أماكنهم، فقد تناقض شاء أم أبى. وأما الجمع بين النقيضين ففي تقريره لمعية الله الذاتية لخلقه مع تقريره أن الله مستو على عرشه وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، فقد جمع في هذا التقرير بين إثبات صفة العلو لله تعالى وإثبات ضدها وهي صفة السفل الذي تستلزمه المعية الذاتية للخلق. وعلى هذا فمن أثبت المعية الذاتية للخلق وأثبت مع ذلك أن علو الرب من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها
فقد تناقض. نعم.
فقد جمع بين النقيضين شاء أم أبى. وأما الموافقة لبعض القائلين بالحلول فإنه لازم لمن زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية، لأنه يستلزم على هذا القول الباطل أن يكون الله مع الخلق في الأرض وأن يكون مختلطا لهم حالا معهم في أماكنهم. وفي نهاية انتهى كلام الشيخ الجمعي، ثم بعد ذلك جاء كلام الشيخ ابن باز.
نعم. قال
تعليقا على كلام الشيخ التوجري: قال الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، أما بعد، فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ
هذا حمود. كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه.
فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التوجري في بيان الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله تعالى فوق عرشه واستوائه عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقه، وفي إثبات معيته لعباده بعلمه واطلاعه وحفظه وكلاءته لأوليائه، والرد على من زعم أن معية الله لعباده ذاتية، بل قد سمعته جميعه بقراءة مؤلفه حفظه الله، فألفيته كتابا عظيم الفائدة.
يعني الشيخ الدوجري رحمه الله قرأ كتابه على الشيخ ابن باز، وقرأ كتب، ليس هذا كتاب فقط، فكان رحمه الله متواضعا مع كونه كان عالما كبيرا نحريرا، سبحان الله. نعم، والشيخ ابن باز عنده سعة صدر ويستمع لقراءة الشيخ وغيره من أهل العلم. نعم،
فألفيته كتابا عظيم الفائدة مؤيدا بالأدلة الشرعية والعقلية، كما ألفيته ردا عظيما على أهل البدع القائلين بالحلول والاتحاد، وردا كافيا شافيا على من قال إن معية الله للخلق ذاتية، فجزاه الله خيرا وزاده علما وهدى وتوفيقا ونفع به وبمؤلفاته المسلمين. وبالجملة فهذا كتاب عظيم القدر كثير الفائدة، مشتمل على أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على إثبات صفات الله، على إثبات أسماء الله وصفاته وعلوه سبحانه فوق خلقه، والرد على جميع أهل البدع، كما أنه مشتمل على نقول كثيرة مفيدة من كلام علماء السنة المتقدمين والمتأخرين، ومن كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين رحمهم الله رحمة واسعة. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفع به المسلمين، وأن يقيم به الحجة، ويقطع به المعذرة، وأن يضاعف المثوبة لمؤلفه، ويجعلنا وإياكم وسائر أخواننا من أئمة الهدى وأنصار الحق، وأن يثبتنا جميعا على دينه حتى نلقاه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سامحه الله وعفى عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يعني أقر ما ذكره الشيخ في الكتاب من استدراكه على العلامة العثيمين. نعم،
ثم قال الشيخ، نقل كلام الشيخ العثيمين. الشيخ ربيع يقول يعني أن الشيخ العثيمين طلب من الشيخ التوجري أن ينقل هذا الكلام في آخر كتاب.
هذا كلام العثيمين.
نعم. قال الشيخ العثيمين في آخر كتاب الشيخ التوجري: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الشيخ الفاضل حمود بن عبد الله التوجري في إثبات علو الله تعالى ومبينته لخلقه، والرد على من زعم أن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية، فوجدته كتابا قيما قرر فيه مؤلفه الحقائق التالية: الأول، إثبات علو الله تعالى بذاته وصفاته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على ذلك. الثاني، إثبات استوائه تعالى بذاته على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. الثالث، إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته إن كانت عامة، وبنصره وتأييده مع العلم والإحاطة إن كانت خاصة، وتأييد ذلك بما نقله عن السلف والأئمة. الرابع، إبطال قول الحلولية القائلين بأن الله تعالى بذاته في الأرض أو في الأرض وعلى عرشه لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إبطاله. الخامس، إنكار القول بالمعية الذاتية، وكل ما كرره فهو الحق، فعلو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته دل عليه القرآن في آيات متعددة وعلى وجوه متنوعة معلومة لكل من قرأ كتاب الله تعالى، موجبة للعلم القطعي، ودلت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، ودل عليه العقل وذكر ذلك.
نعم،
ثم قال: وبطلان القول بالحلول معلوم بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وذلك لأن القول به مناقض تمام المناقضة للقول بعلو الله بذاته وصفاته. فإذا كان علو الله تعالى بذاته وصفاته ثابت بهذه الأدلة كان نقيضه باطلا بها، وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب حيث تستلزم القول بالحلول، لأن القول بالحلول باطل، فكلما استلزمه فهو باطل، يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان.
الله أكبر. شوف ما في فلسفة، ما في أنا قصدت هو هذا القصد كذا وكذا، سبحان الله. نعم.
ثم ختم وقال: وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينصرنا بالحق ويجعلنا من أنصاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو القريب المجيب. كتبه محمد بن صالح العسيمي.
الترخ؟
نعم، 15 من شهر ربيع الثاني لعام 1400.
الله أكبر. رحمه الله رحمه وسع، نسأل الله أن يرفع درجته وأن يرحمهم جميعا، العلامة توجر والعلامة ابن باز والعلامة العثيمين، نسأل الله أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. هذا درس عملي سبحان الله، الشاهد فيه ليس رجوع الشيخ، كثير هم الذين يرجعون، لكن مشارب المتراجعين عديدة. منهم من يرجع لضغط كبير عليه ويود أن لم يفعل ولا يتعبد بهذا الرجوع، ومنهم من يرجع متفلسفا مترجما لنفسه بالرجوع، ومنهم من يرجع تدينا لله سبحانه وتعالى قاصدا إعلاء الشريعة وتصحيح العلم. وهؤلاء، وهذا هو رجوع العلماء. الشيخ العثيمين ذكر هنا ترجمة له، أنا فعلت هذا واتباع لفلان أو علان، أو أنا قصدت كذا ولم أقصد كذا. وعلى العموم أنا متراجع عن الكلمة طالما حدثت فتنة وغير ذلك، أبدا ما قال هذا الشيخ، ما قال أنا برجع من أجل فتنة. إذن هناك فرق بين أن يقال معية ذاتية وبين أن يقال معية حقيقية. معية حقيقية لأن المعية صفة من الصفات، وبالتالي يقال فيها ما يقال في سائر الصفات، لكن ينشر مقتضى هذه المعية ليه؟ ينشر مقتضى المعية وهي القول بأنه معهم بعلمه كما قال السلف، رفعا لأي إشكال وسدا للباب ضد الحلولية. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، المراد به القرآن، فيه إثبات صفة الكلام وفيه إضافة الكلام إلى الله، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله وبلغ مؤديا.
نعم، فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن كان القارئ هو الذي يقرأ. نعم.
الإضافة إنما تكون لمن صدر منه الكلام، وجاء إنه لقول رسول كريم، وإضافته إلى الرسول إضافة تبليغ.
نعم.
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله.
لقول رسول كريم، لقول رسول كريم الإضافة هنا إضافة تبليغ، حتى يسمع كلام الله الإضافة هنا تكون لمن قاله مبتدئا. نعم.
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، فيه إثبات صفة الكلام كالتي قبلها، فدل على أنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، بدليل ما في هذه
قول
الآية.
قول حروف ومعاني ردا على من قال بالمعاني دون الحروف. نعم. وقال بأن هذا، بأن القرآن إنما هو معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، والمعنى القائم بنفسه وليس الحروف، فالحروف مخلوقة. نعم.
بدليل ما في الآية أنهم يحرفون اللفظ والمعنى.
نعم، يحرفونه من بعد ما عقلوه، وقد كان فريق من يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يحرفون كلام الله في اللفظ والمعنى، فدل هذا على أن كلام الله حروف ومعاني. انتبهتم لهذه الفائدة؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا وما يعلموا. في إثبات صفة الكلام كالتي قبلها يسمعون كلام الله، لأن هذه الإضافة لمن قاله مبتدئا وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، فدل على أنه كلام الله حقيقة حروف ومعاني. طب ما وجه إدخال حرف المعاني هنا؟ بدليل ما في هذه الآية أنهم يحرفون اللفظ والمعنى. ثم أصلا في لغة العرب بل وفي العقل، إنما الكلام حروف ومعاني. من الذي فصل بين المعاني والحروف؟ أي كلام إنما يتضمن معاني. وكلامي أنا الآن ما هو؟ حروف ومعاني. فكيف يقال عني، عن كلامي، كلام بدون حروف وأنه معنى قائم؟ سبحان الله. ولهذا فالأشاعرة تناقضوا تناقضا شديدا، وقولهم هذا ما شفع لهم أنهم من القائلين بخلق القرآن. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الحروف مخلوقة. إذن هم والجهمية يلتقون في هذا القول، ولا يشفع لهم مسألة المعاني. ولهذا صرح بعض الأشاعرة أن قولهم هو قول المعتزلة، وأنه لا يغني ولا يسمن من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع قولهم بأن المعاني ليست مخلوقة. نعم.
يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، في إثبات صفة الكلام وفيه إضافته إلى الله، فدل على أن القرآن العزيز كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
نعم،
يعني صح شيخنا،
الحروف دون المعاني، يعني الله خلق حروفا في السماء وأضافها إلى، خلقها في الهواء وأضافها إلى نفسه، خلق حروفا وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف، هذا قول المعتزلة. خلق كلاما وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف، فهو كلام الله حروف ومعاني، لا الحروف بدون المعاني ولا المعاني بدون الحروف. هذا رد على الأشاعرة ومن نحى نحوهم وعلى المعتزلة. نعم،
يعني هل يقول من قال بأنه المعاني دون الحروف الأشاعرة، ومن قال الحروف دون المعاني المعتزلة؟
إيه نعم. نعم.
هذه آيات ثلاث فيها إضافته إلى الله، والقرآن نزل بلغة العرب، إذا أضيف الكلام إلى أحد فإنه يدل على أنه أول من قاله.
نعم.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، في إثبات صفة الكلام وفيه أن القرآن متلو وأنه كلمات. إن هذا القرآن يقص على بني، قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، فيه إثبات صفة الكلام، هذا إشارة إلى القرآن الموجود أنه كلام الله حروفه ومعانيه، إذ الإشارة إلى الجميع، والقرآن هو ما بين الدفتين، المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحفوظ في صدور المسلمين، الذي يتلوه من حفظه من المسلمين، المسموع بالآذان، فالإشارة إلى مراتبه كلها موجود محفوظ متلو مسموع. فالقرآن له أربع نسب: متلو ومسموع ومكتوب ومحفوظ، وكل واحدة من هذه النسب لا تخرجه عن أن يكون كلام الله حروفه ومعاني.
الله أكبر، تبعتم يا إخوان، هذه فائدة. فالقرآن له أربع نسب، فوائد. يا ليت إخواني يستمعون لهذه الدروس. والله يا إخواني، أنا أغار أن يفوت أحد من الإخوة هذه التقريرات وهذا العلم. اي والله، فالقرآن له أربع نسب: متلو، مسموع، متلو، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، مسموع، يسمعون كلام الله، مكتوب، معلوم هذا قد كتبه الصحابة، محفوظ في الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كل هذه النسب لا تخرج عن كونه كلام الله، تلته الألسن، سمعته الآذان، كتبته الأقلام، حفظته الصدور، كله القرآن. حتى يسمع كلام الله، مع أن القارئ هو الذي يتلو لكن قال كلام الله. فالمسموع هذا هو كلام الله، وإن كان الصوت صوت القارئ. والمكتوب هذا كلام الله، وإن كان مكتوبا بمداد بكذا لكنه كلام الله. مكتوب هذا كلام الله، المكتوب كلام الله، والمسموع كلام الله، والمتلو المقروء كلام الله، والمحفوظ في الصدور كلام الله. فكل ما نسب إلى القرآن فهو كلام الله غير مخلوق، وما نسب إلى العبد من أفعال فهي مخلوقة كخلق العبد. ولهذا عبر العلماء عنها بقولهم أفعال العباد مخلوق، أفعال من؟ العباد، وليس قراءة العباد، وليس استماع، وليس ما يسمعه العباد، وليس محفظ العباد، وليس مكتوب العباد. فالقرآن متلو ومسموع ومكتوب ومحفوظ هو القرآن، كلام الله عز وجل. نعم. أما أفعال العباد فهي مخلوق. ولا نقول لفظي بالقرآن مخلوق، لا، يرد هذا من جهة لفظي ثم يستفصل من جهة المعنى. ماذا تريد بلفظي؟ إن قصد المفروض والقرآن فهذا جهمي، وإن قصد التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا صحيح، فعل العبد مخلوق، لكن لا تعبر عنه بلفظي. ولهذا لما نسب البخاري أنه يقول الفاظنا بالقرآن مخلوقة نفى ذلك رحمه الله. فرق بين هذا وبين أفعال العباد مخلوق. ولهذا صنف جزءا ماتعا نفيسا قل نظيره، جزء في خلق أفعال العباد، في خلق أفعال العباد. فما كان فعل العبد فهو مخلوق، وما لم يكن كذلك من قرآن متلو ومن قرآن مسموع ومن قرآن مكتوب ومن قرآن محفوظ فهو صفة للقرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله وهذا كتاب أنزلناه مبارك كذلك، هذه إشارة إلى القرآن حروفه ومعانيه، وفيه أن القرآن منزل غير مخلوق، وفيه الدلالة على علو الله وفوقيته.
نعم، كتاب أنزلناه دل هذا عنه منزل غير مخلوق، منزل من الله سبحانه وتعالى، منزل من الله، لم يخلقه في الهواء، يخلق حروفا ويضيف نفسه إضافة التشريف، ولم يكن معنى قائما بالنفس، ثم إن هذا أنزلناه مبارك يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. نعم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الإشارة إليه بجميع مراتبه كلها وإلى حروفه ومعانيه.
إلى حروفه ومعانيه. نعم.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآيات دال على أنه منزل.
نعم.
وجاء في القرآن
والله أعلم بما ينزل دل على أنه منزل، مثل أنزلناه وأنزلنا هذا القرآن. نعم.
وجاء في القرآن تسميته سورا كما في قوله ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة الآية
يبقى إنزال وأنه صور. نعم، فدل على أنه كلام وآيات وصور. نعم.
وجاء في هذه الآية وغيرها أنه آيات وكلمات وحروف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات الحديث، فدل على
إذن أن إذن هو حروف، فله بكل حرف، بكل حرف إذن هو حروف. نعم.
فدل على أن القرآن كلام الله، السور والآيات والكلمات والحروف والمعاني.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
بهذا انتهى من الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله عز وجل. يبقى إذن عندنا صفة الكلام، وعندنا كون القرآن كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه. وهؤلاء لما عطلوا صفة الكلام الجميع، لما عطلوا صفة الكلام قطعا يقينا سيقولون بأن القرآن ليس كلام الله، لأن لو قالوا بأن الله ما يتكلم وعطلوا عن صفة الكلام ثم قالوا القرآن كلام الله لتناقض. ولهذا لما قرروا بأن الله عز وجل لا يوصف بأنه متكلم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس يتكلم وعطلوا عن صفة الكلام، إذن قطعا سيعطلون القرآن عن كونه كلام الله عز وجل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله،
ولهذا كانت المعتزلة صريحة في ضلالها، إنما الأشاعرة كما قال شيخ الإسلام مخانيث المعتزل، مخانيث المعتزل، فإنهم ما قالوا هو مخلوق وما قالوا غير مخلوق، إنما قالوا الحروف مخلوقة والمعاني غير مخلوق، فهؤلاء مخنثة مخانيث المعتزل اللي احنا بنسميهم اليوم ماذا؟ ملفقة، أمثال هؤلاء الملفقة. ونستطيع أن نقول في من يدعي السلفية وليس كذلك وإنما يأتي بأطراف ويترك كثيرا، نستطيع أن نقول مخانيث أهل البدع، ليس مخانيث المعتزلة فقط، والله عندهم منهج المعتزل القول بالعزل بغير مكافر، عندهم قول الخوارج، القول بالخروج إذا كان السلطان جائرا، عندهم قول المرجئة، القول بنجاة ترك العمل، عندهم قول الأشاعرة، عندهم قول الصوفية، فهم يدورون في فلك أهل البدع والأهواء، فهم مخانيث أهل البدع، مخانيث أهل البدع، أخذوا من هذا بدعة وأخذوا من هذا بدعة وأخذوا من هذا بدعة وهكذا. نعم.
قال شيخ الإسلام
انتقل بعد ذلك إلى أدلة رؤية الرب سبحانه وتعالى من القرآن. نعم.
وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ناظرة بالضاد من النظارة وهي الحسن، إلى ربها ناظرة من النظر وهو المعاينة، يراه المؤمنون في الجنة ولا يحيطون به رؤية لعظمته وجلاله كما أنه يعلم ولا يحاط به علما.
وقوله نعم، إذن يراه في الجنة ولا يحيطون به رؤية، يعني يرونه من غير إحاطة، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، كذلك يرى ولا يحاط به رؤية لعظمته وجلاله. من ذا الذي يحيطه؟ أي أبصار تحيطه؟ بالرب سبحانه. نعم تراه وتتلذذ بذلك بالأبصار، ليس رؤية قلوب وكذا، بالأبصار، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني تأكيد للرؤية كما ترون القمر ليلة البدر. نعم.
وقوله لا تدركه الأبصار معناه لا تحيط به، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
نعم، بل فيه إثبات الأعم. نعم،
ففيه إثبات صفة النظر إلى الله تعالى عيانا بالأبصار، وهو أعظم لذة في الجنة.
نعم، فالإدراك هنا شيء والرؤية شيء. فلا تدرك الأبصار، هذا الإدراك أخص أو الرؤية؟ الإدراك. ما قال تعالى لا تره الأبصار، إنما قال لا تدرك الأبصار، فالمنفي هنا هو الإدراك. ولو كانت الرؤية اللي هي العامة بقى لتتضمن الرؤية تتضمن الإدراك، لو كانت الرؤية منفية لقال لا تره الأبصار، وبالتالي لا تراه ولا تدركه. إنما لما نفى الأخص وهو الإدراك دل هذا على بقاء الأعم وهو الرؤية، وإلا لو كانت الرؤية ممنوعة لقال سبحانه وتعالى لا تراه الأبصار. نعم.
على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، يعني في مجالسهم،
مثل ما أقول لك أنا مثلا، أنت لم تستمع معي التعليق على قول الله عز وجل وجون يومئذ الناظرة، لم تسمع التعليق على هذه الآية، معنى أنك سمعت غيره. ولو أني أردت عدم سماعك أصلا أقول لم تحضر، صح ولا لا؟ أنت لم تحضر، ولا أقول لك أنت لم تستمع تفسير هذه الآية. إذا أردت النفي المطلق قلت أنت لم تحضر. طيب، لكن إذا نفيت شيئا خاصا هنا، حينما أقول لك مثلا في الدرس أنت لم تسألني اليوم شيئا أحمد، مثلا أنت لم تسألني شيئا اليوم، هذا في إثبات الحضور ولا نفي الحضور؟ ها؟ إثبات الحضور. طيب لو أنا أردت النفي للحضور ماذا أقول؟ أقول لم تسألني اليوم في الدرس، أقول لم تحضر اليوم. فقولي لم تسألني اليوم إثبات لماذا؟ للحضور. فنفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، بل دليل على ثبوت الأعم. نعم.
على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة.
وقد غير الله بين الإدراك والرؤية في قول الله عز وجل عن موسى وفرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، تراءى الجمعان، هذا رؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا رب سيهدي. فلهذا الرؤية حصلت والإدراك من فرعون لهم لم يحصل. نعم.
على الأرائك
دل هذا على أن الرؤية غير الإدراك، فالذي فسر الإدراك بالرؤية ليس بصحيح. نعم.
على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، يعني في مجالسهم ينظرون إلى ربهم من النظر وهو المعاينة، فلا نعيم ينظر إليه ولا سماع ألذ من سماع كلامه ونظره تعالى، كما جاء في الحديث اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، كما أنهم كانت أعظم لذتهم في الدنيا سماع كلامه، وكما رأته عين بصائرهم في الدنيا حتى كأنهم يرونه على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل، والكفار ما رأته عين بصائرهم في الدنيا فكذلك في الآخرة لا تراه أعين أبصارهم. فأهل الشقاء في جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة، وأهل الإيمان في جنة في الدنيا وفي الآخرة.
الله أكبر، الله أكبر. والجزاء من جنس العمل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تذكرون الكلام في هذا؟ كلا إنهم عن ربهم
لما حجب أهل
يومئذ
معصيته
لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
لما حجب أهل معصيته دل على أنهم أن أهل طاعته لا يحجبون.
هذا من باب الاستدلال، في باب الاستدلال على ماذا؟
الرؤية،
على إثبات الرؤية. يعني أن الله عز وجل ما حجب هؤلاء حال حرمانهم بذلك إلا وهو يعطي أهل الجنة الرؤية، وإلا لو كانوا جميعا محرومين لما كانت هناك ميزة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في الكفار، فدل هذا على إثبات الرؤية لأهل الجنة، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب ومن السنة. كذلك أيضا مر معنا كلام قريب كان في كتاب من في ذكر الحج، وهو حجبان، نعم
شيخنا، رؤية
فهؤلاء حسى لهم عذابان: عذاب بالنار وعذاب الحجاب. فالعذاب عذابان: عذاب النار وعذاب الحجاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فحصل عذابان وليس عذابا واحدا، عذاب النار ثم إنهم لصالوا الجحيم، وعذاب الحجاب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وحصل للمؤمنين نعيمان: نعيم الجنة والنعيم فيها، والتلذذ بما ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل البشر، ونعيم الرؤية. فأهل الجنة حصل لهم نعيمان، وأهل النار حصل لهم عذابان. وأهل الجنة ما عاينوا الله عز وجل بأبصار في الدنيا، فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، وإنما ببصائرهم، فكان ذلك العمل وكان الجزاء النعيم بأبصارهم. نعم نعم نعم.
قال: ولهذا قال سبحانه وتعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه، كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته. وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة، فقال في حق الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون.
وقال في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعم نعم.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. ومن قال إن الزيادة على حسب الأعمال فلا منافاة بينها، لأن أعلى المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. وفي هذه النصوص الأربعة إثبات الرؤية، فدل على أن المؤمنين يرونه في الجنة ويرونه في عرصات القيامة كما يشاء الله.
يرونه في الجنة وحدهم، خلاص هذا باتفاق، فإن رؤية النعيم لا تكون إلا للمؤمنين فقط. طيب، ويرونه في العرصات، هذا باتفاق، لكن هل يرى في العرصات مع المؤمنين الكفار؟ هل الكفار يرونه في العرصات؟ وهل يراه المنافقون؟ من أهل العلم من قال يراه المنافقون دون كفار مع المؤمنين، ومنهم من قال يراه الكفار والمنافقون والمؤمنون، فالأقوال ثلاثة. منهم من قال لا يراه إلا المؤمنون، ومنهم من قال يراه الجميع، المؤمنون والكافرون والمنافقون، لكن المؤمنين يرونه رؤية إنعام، وهؤلاء يرونه رؤية إهانة وتوبيخ. ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون ولا يراه الكفار، واستدلوا على ذلك بالحديث يذهب كل من كان يعبد فيبقى المؤمنون والمنافقون، فحينئذ يتجلى الرب سبحانه وتعالى بصفته. لكن قال العلماء لا يلزم من اجتماعهم مع المؤمن هنا حصول الرؤية، فإنهم يمنعون منها، ولهذا حالهم غير حال المؤمنين هنا، فكذلك يكون في الرؤية، فكذلك يكون في الرؤية. نعم، وهذا القول هو الأقرب، أنه لا يراه إلا المؤمنون.
رؤية بالنسبة لرؤية الساق شيخنا، هل رؤية الساق يلزم منها رؤية الله؟
نعم،
هم يسجدون مع المؤمنين حينما يكشف ربنا عن ساق، فهل رؤية
ما يلزم الرؤية صفة. خلاص رؤية الله عز وجل بصفاته ورؤية الله ورؤية الله عز وجل وما ليه. نعم،
يعني يقال سجود بلا رؤية
من المنافقين. ما يسجدون، ما يستطيعون،
يريدون أن يسجدوا
خلاص بس ما يستطيعون، ما حصل لهم سجود.
السجود هذا يكون حينما يكشف.
قل أحسن من هذا، قل يلزم الاجتماع هذا الرؤية، كيف سجودهم؟ ما يسجدوا، تعود ظلم طبقا واحدا، ما يستطيعون، لكن يسجد المؤمنون، يسجد من كان يسجد الله عز وجل في الدنيا مخلصا لوجهه. لكن هل يلزم من هذا الاجتماع الرؤية؟ قاله البعض، لهذا قال المنافقون مع المؤمنين ونفاه البعض فقال لا يلزم، وهذا الأقرب أنه لا يراه إلا المؤمنون. نعم، وقد ذكر شيخ الإسلام الأقوال الثلاثة والنووي كذلك. نعم،
قال شيخ الإسلام: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. شوف، كتب على عجالة في مجلس واحد، ورأينا كيف استحضر رحمه الله هذه الآيات، كيف استحضرها وذكرها ورتبها رحمه الله، فختم ما يتعلق بالأسماء والصفات من كتاب الله عز وجل بهذه القاعدة العظيمة: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه، طالبا للهدى، يبقى تدبر هذا واحد، طالبا للهدى هذا اثنين، تبين له طريق الحق، بخلاف من الذين ذكره الله في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ليس طلبا للهدى لكن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم،
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وهذا الباب باب الآيات المشتملة على الصفات في كتاب الله القرآن كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ولا أراد أن هذا الذي سيق وأثبت لإثبات الصفات هو الذي في القرآن كله، بل في القرآن آيات كثيرة غير محصورة هنا، ساق المصنف منها طرفا صالحا هو كثير بالنسبة إلى هذه العقيدة المختصرة. ومع أن هذه وجيزة مختصرة فقد أتى بنوع كثير منها، وله غرض في الإكثار من الآيات: أولا أنه يصير من محفوظاته غير حفظه للقرآن، ثانيا
يعني قال في الحاشية أي طالب العلم، الله يسر وحفظه غير حفظ القرآن، يعني أن من اطلع عليها من طلبة العلم وحفظها صار هذا من المحفوظات غير حفظه للقرآن. ما الفائدة هنا؟ أنه سيجمع الآيات في الصفة الوحيدة في الموضع الواحد، لأنه لو قيل لك الآن استخرج الآيات في رؤية الرب سبحانه قد تستحضر بعضها ولا تستحضر البعض الآخر وكذا، أو الآيات في الرحمة أو الآيات في كذا، فكانت الفائدة في جمع الشيخ أنك تستطيع أن تحفظ جمعا من الآيات في الصفة الوحيدة في الموضع الواحد. نعم.
ثانيا، أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في غرض مهم جدا، لا نقول أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات، نقول أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع السنة. سماع السنة نترجمها هكذا بالترجمة العامة التي تمثل قاعدة كلية، تحتها تحت السنة نصوص الصفات، تحت السنة نصوص السمع والطاعة لولاة الأمور، تحت السنة نصوص إثبات القدر بمراتبه، تحت السنة نصوص إثبات الإيمان ردا على الخوارج والمرجئة، تحت السنة نصوص التحذير من أهل البدع والأهواء. إي والله، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين آمنوا بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولهذا أهل البدع أهل البدع لا يعترضون على أي كلام لك، تكلم ما شئت، أخطب كما شئت، وسوف يأتون لك في كل جمعة يملؤون الشوارع مع الناس بشرط ألا تتكلم في السنة. ولهذا الداعي الجماهير الذي تمتلئ الشوارع عنده هذا غالبا، ولا أعرف خارج الغالب لكن يمكن غالبا داعية بدعة ولا يتكلم في السنة. ما يتكلم في السنة ليه؟ لأن السنة تفرق، لأن السنة فرقان، لأن السنة تدمغ الباطل وتزهق فإذا هو زاهق. لهذا يهرب المبتدع. يحضر لك الصوفي يا حسان وأنت تتكلم في الصوفية وتحذر منه، بالعكس ده صاحب الخواطر قمة وقامة. ومتى اختلف الصوفية مع أهل السنة؟ متى وقعت المعركة بينهما حتى اتصل عليه أحدهم وقال كأني أستمع إلى رجل صوفي؟ هل تتكلم عن الشيعة والروافض بكلام علمي وترد؟ أبدا. ولذلك أنت تقول متى أيضا وقع الخلاف بين الشيعة وبين أهل السنة وكذا؟ هل ستتكلم عن الإخوان المسلمين وعن خطورتهم وأصولهم ومبادئهم الضالة؟ لا يا حسن، لا يا يعقوب، لا يا مصري، لا يا وحيد، لا يا عدوي. ولهذا لما طعنوا في حسان وسبوا حسان سبا مباشرا ماذا قال؟ أنا لو تكلمت لأوجعت. ويأتي بقى بسجع الكهان، أنا متصدق بعرضي، أنا ما أدري إيه الكلام اللي هو سجع الكهان، عرضك إيه؟ هذا عرض شريعة لو كنت أنت على حق. فدائما الكلام في السنة يفرق، لكن الفرقان الشرعي يفرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ما يفرق بين المؤمنين، ما يفرق بين أهل الحق، الكلام في السنة ما يفرق بين أهل السنة، بل يشد عضدهم وأزرهم وظهورهم وتقر به أعينهم صدر من أي أحد كان، طالما سنة، طالما سنة. يبقى استفدنا هنا من تعليق الشيخ وتقرير الشيخ ابن إبراهيم على كلام، على استدلالات شيخ الإسلام. لماذا أكثر شيخ الإسلام من الاستدلالات؟ قال لأن أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات. يا الله يا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فائدة عظيمة عزيزة. لو ما أتك في هذا الصباح إلا هي لكفى. احنا قلنا عن فائدة من شوية، لو ما أتك في هذا الصباح إلا هي لكفى، تذكرونها؟ تذكرونها؟ أنتم طلبة لسه صغار، أنا خلاص مخ يعني أنا أكبر منكم سنة، المفروض أنا أنسى وأنتم ما تنسوا. إلزام المحرفة، إذا حرفوا اللفظ والمعنى إلى غيره قلنا لهم هل هذا المعنى الذي أخرجتم النص له هل يستوفي الخالق بالمخلوق؟ إن قالوا نعم فقد مثل، وإن قالوا لا ليس كهذا المعنى عند الله ما يمثله في المخلوقين، نقول لهم هل أثبتتم الأصل وقلتم نفس القول؟ هذه فائدة عظيمة، لكن نحن ترجمناها إلى ما هو أعم. لا نريد أن نكون طلابا بليدين، نريد أن نكون يا محمد طلابا منتجين. يعني منتجين يا محمد؟ يعني أخذ المادة الخام من مشايخي ثم ماذا أصنع منها؟ ها؟ أصنع منها الحلي الذي يلبس ويتزين به. ما فائدة يا محمد أن تقول لزوجتك أنا عندي جبل ذهب؟ طيب هي تريد أن تذهب إلى حفل الآن، ها؟ ماذا عايز تصنع بجبل ذهب؟ روح يلا هطلع 5 كيلو صخرة كده، ماذا تصنع به؟ تضعه في صدرها؟ تضع في صدرها 5 كيلو حجر كده ولا ماذا؟ هي تريد أسورة، تريد كذا تتزين. لا نريد أن نكون طلابا بليدين، نريد أن نكون طلابا منتجين. الشيخ يفتح الباب وانت ايه؟ تعال يا أحمد، تعال يا إبراهيم، تعال طلعت، تعال يا شراكي، تعال يا إبراهيم، تعال يا عباس، يا أخواني تعالوا، ادخلوا ادخلوا. الشيخ فتح دقيقة واحدة، فضل يلا ادخل. خذ ان عليك أن تنتج، أنت عليك أن تنتج. لا تأتي أنت إلى المادة الخام وتتصرف فيها أنت تصرفا يضيعها. فشيخنا يقول أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات. عمم، لأن القاعدة عامة ليس في نصوص الصفات فقط. قل أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع السنة. هذا الذي تراه ولا لا؟ صح يا اخوان، هذا الذي تراه ولا لا؟ هذا الذي تراه اثقل شيء، حتى انه اقلق مضجعهم. كلمه ايه؟ كلمه ايه يا احمد؟ المنهج. المنهج. طيب واخرون اقلق مضجعهم كلمه ايه؟ ها؟ المسلك. المسلك. والآخرون أقلقهم كلمة إيه؟ أقلق مضجعهم كلمة إيه؟ الطريقة. ما هو إمتى يفهموا بقى أن يكون جواب الشيخ الفوزان مثلا كلمة واحدة؟ ما هم على الطريقة. أنا هيروح يقول لك بقى هو الشيخ قال إيه؟ هي طريقة ايه؟ يعني مش فاهمين احنا ايه طريقة ايه؟ لانك ما تفهم فيقلق مضجعهم كذا. كلمة السنة. ولهذا اول ما دخلت قناة الرحمة كان اول لقاء يا اخواني لي في قناة الرحمة، اتصلوا علي ولم ارهم ولم ارى قناتهم وذهبت كان اليوم يوم عيد ودخلت ما كان المدير موجود ولا أحد موجود إلا من كان معي بالبرنامج. دخلت البرنامج ثم خرجت منه من البرنامج ووجدت المدير جالس أعطاني خارطة وقال اتصل علي الآن الشيخ محمد حسن قال هذا أعطيه البرنامج الذي يريد. هذا في الوقت اللي كان المشايخ يمرون على القنوات يعطون سي فيز ما يسمونها اللي هي الترجمة بتاعتهم ديت وبعض شرائط وغير ذلك. فأخذت الخارطة طيب أبحث عن إيه وجدت أمامي كلمة السنة. هم ما كانوا يقصدون السنة سنتنا نحن، ما يقصدون السنة اللي هي أصول السنة، إنما كانوا يضعون السنة اللي هي ما يقابل الفقه يعني، ما يقابل الفقه ما يقابل اللغة، فوضعوا في السنة اللي هو الحديث السنة التي تقابل الفقه علم الحديث. أخذت أنا هذه ثم شكلتها وصيغتها في أول برنامج وقد اخترت اسمه أنا الذي وضعت اسمه، فهي واحة السنة مع أصول السنة أول كتاب لإمام أهل السنة. وبعدين خلصنا أصول السنة بعد ظهر وزمان سلم الوصول. الشيخ حافظ حكم طيب شرحنا سلم الوصول للشيخ حافظ حكم طيب بعده كتاب الإبداع في مظاهر الإبداع. وقلنا لسه والله يا إخوان أنا أستمع للحلقة دي من أسبوع، والله يا إخواني كأنها 18 من المحرم، وقلت قد سبق أن شرحنا السنة في أصولها وكذا في كتابين أصول السنة والإبداع، ولما كان الشيء لا بد من معرفة ضده وأنه لا يكفي أن تتكلم في السنة وفقط بين الأصول وفقط، لابد أن نأتي بكتاب في البدعة التي تقابل السنة، وهذا الكتاب من مشاهير الكتب في هذا وهو الإبداع في مضار الابتداع. فكانت التناول مقصودا، أصلنا السنة في أصول السنة وسلم الوصول، بقي أن تأخذ ما يضاد. الرجل بيقول ما كان يعرف هذه الأشياء إلا لما تكلم بها. إيه يا أحمد أنت تحفظ النساء في الدور باين ومش عارف البعة في الأسواق، يعني كل البشر تكلموا بها، وبعدين أنا جئت أنا فختمت البشر هؤلاء. الباعة في الأسواق يعني الباعة يا رسلان الآن يتكلمون بالسنة في الأسواق، والنساء في البيوت يتكلمون بالسنة ولا بحرب السنة؟ يكذب سبحان الله كما يتنفس. ويبدو أن هذا مؤهل الحزب هو الكذب، سواء زهران سواء رسلان. ألم يقل زهران بأن رسلان كفرعون وأن ولدك أبي جهل؟ ولما أخرجت له كلمات إذا به يقول ماذا؟ أنا ما أقصد ما أدري الكلمة دي السبق واللي حق اللي هي تعرفون سرجع الكهان هذا. يبدو ده المؤهلات، هذه المؤهلات يبدو هذه سبحان الله. كيف تكون رسلانيا؟ تعلم الكذب تكون رسلانيا. ثم تكلمنا عن كتاب الإبداع، يعني اللي يشرح يا رسلان أصول السنة ويشرح يا رسلان سلم الوصول ويشرح يا رسلان الإبداع في مظهر الابتداع ويشرح يا رسلان أعلام السنة المنشورة 200 سؤال في العقيدة ويشرح يا رسلان الأربعين النووي ويشرح يا رسلان في رياض الصالحين حتى بلغ مبلغا عظيما فيه ويشرح يا رسلان كشف الكوبة فاصفح على أهل الغربة في بدايتها ويشرح يا رسلان رسالة ابن القيم لبعض إخوانه ويشرح يا رسل، وهكذا كل هذا لما يشرحه. إذن عرف السنة بعد ما عرفها البعث في الأسواق والنساء في البيوت، أو كما قال دفعه الكلام. فأنا ما يعنيني هذا، المهم يعني أنا أقصد أقول سبحان الله مما يقلق مضجع هؤلاء الكلام في السنة. فأهل البدع لا يريدون كلمة سنة، كلمة سنة تحمر لها الأنوف والله يا أخوان، وتنتفخ لها الأوداج. إي والله يا أخوان، كلمة سنة روح فرح كده قول سنة، هتجد كل واحد ينسرخ يمين ده ينسرخ شمال، ولا يبقى أمامك إلا أهل السنة. من الذي يحضر لك إلا أهل السنة؟ فالسنة لا تبقي في المسجد إلا أهلها أو العامي الذي يريد أن ينتفع. ولهذا تجد المساجد لا تمتلئ، إنما إذا ذهبت إلى أهل البدع إذا بالطرقات، حتى إن أحدهم كان يحجز من ليلة الجمعة ليجد مكانا في المسجد، وفي النهاية هم بآلافهم المؤلفة وألوفهم المؤلفة عمروا الميادين، فكانوا خوارج العصر وواضع الفتن، لأنهم لم يتكلموا بالسنة. ثانيا، أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع السنة، هذا من كلامنا السنة، هذه سماع السنة أثقل شيء عليهم سماع السنة. إذا أردت أن تضربه بأعظم من الرصاص، بأعظم من أحدث الصواريخ، قل له كلمة السنة. ولهذا هل وجدتم على مدار 10 سنوات من ثورة يناير 2011 إلى اليوم كتابا رفعوه اسمه السنة؟ حسان حويني الآن في قطر، ما يمنعه أن ينشر السنة الآن؟ مش هو اللي كان بيمنع هنا ومضطهد ومحارب؟ طيب انت بقى في قطر الان، ها، ما يمنعك ان تنشر السنة؟ ما يمنعك، لكنك ذهبت الى قطر فاضفت الى ضلالك وانحرافك ضلال وانحراف اولادك، فصرت تخرج الضلالة واولادك يعاونونك معك في تغريدات وفي منشورات. لما ما منعك يا حويني أن تنطق بالسنة؟ وأنت يا حلبي حينما أستمع لك بالأمس القريب سؤال عن مصطفى العلوي، وآخر في نفس المجلس تقريبا عن أبي الحسن المأربي، فإذا يثني به يثني عليهم ثناء عطرا وأنهم على الفضل، مع أن شيخه الألبانية ماذا قال فيه؟ ماذا قال في العدوي؟ رجل يلعب على الحبلين، وحذر منه، ولربما عاتب الشيخ مقبلا على أنه يخرج من عند أمثال هؤلاء. والعدوي قد اتهم شيخك بأنه صاحب الفقه السقيم، هل رجع عن هذا؟ ما لكم تجعلون السلفية مجاملات؟ سبحان الله. فبالأمس عبد الرحمن عبد الخالق واليوم حلبي ومأربي. سبحان الله يا أخوان، السنة عزيزة. اي والله، انظر إلى التوجري رحمه الله، غار على المنهج والعقيدة، وانتقد من؟ العلامة العثيمين، مع أن الشيخ قدم محترزات كثيرة، ومع ذلك الحق حق يتبع، وأيد ابن باز، ورجع رجوعا حميدا العثيمين رحمة الله عليه. هكذا الأئمة، ليس الذي يجامل في دين الله سبحانه وتعالى، كما فعل حسن البنا، فأضر ما أضر في الدعوة إلى الله عز وجل، فرفع من لا يستحق، ودافع عن أهل الباطل، وكان مطية لكل من أراد الوصول إلى شيء. سجل صباحا، الآخر سجل ضد ذلك مساء، مرتان في اليوم على الأقل في بعض الأيام، صباحا ومساء. فأكثر وأثقل شيء على أهل البدع سماع نصوص السنة، سماع نصوص السنة. نختم بهذا الكلام الطيب، القسم الأول من هذا الكتاب، وما تعلق بنصوص القرآن الكريم في باب الأسماء والصفات. ولقد أثلج صدورنا، ولقد أمتعنا شيخ الإسلام حين ختم هذا الفصل بقوله: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. ما أعظمها من قاعدة، وما أنفسها من هداية. ثم أمتعنا العلامة ابن إبراهيم حينما قال: أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات من المعطلة أو المماثلة. تبوا الخوارج، سماع نصوص الرجاء. تبوا المرجئة، سماع نصوص الوعيد. تبوا القدرية، سماع نصوص عموم مشيئة الله وخلقه. تبوا الجبرية، وهكذا. وعليه قلنا تعمم القاعدة: فأهل البدع أثقل شيء عليهم سماع السنة. خذ هاتين الفائدتين، الفائدة التي في أصل الكتاب، والفائدة التي في حاشية الكتاب. قرأ يا أحمد تاني، اقرأ الفائدتين. فائدة ابن تيمية فقال: من تدبر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال العلامة،
تريد شيئا أعظم من هذا يا أحمد؟ هذا بيان من شيخ الإسلام: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. لو أنك ما تعلمت يا أحمد إلا هذه العبارة، أنت رحلت إلى شيخ وقرأ عليك هذه العبارة شيخ الإسلام، ثم عدت إلى بلدك، هل يا ترى عدت بتجارة كاسدة أو بتجارة رابحة؟ بتجارة رابحة، لا أربح منها. من تدبر القرآن طالبا للهدى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، بخلاف ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادوا هدى واتاهم تقواهم. يا أخواني افرحوا يا أخوان، يا أخواني إحنا صراحة إنها الجنة، صراحة إنها الجنة، إنها الجنة، جنة السلف. طيب قال ابن إبراهيم لماذا أكثر شيخ الإسلام من ذكر النصوص؟ الفائدة الثانية
قال من أن أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات.
طيب قال الفقير إلى عفو ربه، ها أهل البدع،
أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع السنة،
سماع السنة. إذن هذه ثلاثة احفظها جيدا يتبين لك طريق الحق. طيب نقف عند فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الحمول من الأخ فاروق، يقول البعض يستدل برجوع العلامة العثيمين وأنه لم يصرح أنه قال بذاته وهي خطأ، ولكن اكتفى بذكر أو تقرير الحق فقط، فيأتي البعض ويقرر أن الإقرار بالخطأ غير لازم بل يكفي الرجوع للصواب، وعليه يدافعون عن رسلان وأمثاله بهذه ويقولون أن لهم شروح متأخرة عن ما قدمتم من طعونات.
يبدو أن أخونا فاروق كان رح يجدد الوضوء بين، عشان كذا ظن أن الشيخ العثيمين ما رجع عن هذه العبارة ولا خطأ هذه العبارة. هات كلامه مرة ثانية فيما يتعلق بالعبارة. آخر نقطة هو خمس نقاط، الخامسة ما
إنكار القول بالمعية الذاتية.
أكمل أكمل.
وكل ما قرره فهو الحق، فعلو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته دل عليه القرآن في آيات متعددة وعلى وجوه متنوعة معلومة لكل من قرأ كتاب الله تعالى، موجبة للعلم القطعي دلت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، ودل عليه العقل. ثم قال وبطلان القول بالحلول معلوم بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وذلك لأن القول به مناقض تمام المناقضة للقول بعلو الله تعالى بذاته وصفاته، فإذا كان علو الله تعالى بذاته وصفاته ثابتا بهذه الأدلة كان نقيضه باطلا بها، وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب حتى
من أول باهن.
وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب حيث تستلزم القول
هنا ماذا نقض قوله كله،
حيث تستلزم القول بالحلول لأن القول بالحلول باطل،
تستلزم القول بالحلول نعم،
لأن القول بالحلول باطل، فكل ما استلزمه فهو باطل يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان.
تمام، رد على قيل كائن من كان. طيب طبعا الدكتور فاروق يعرف يعني يقول لك لا احنا الكلام ده ما يكفيناش، يعني كيف الشيخ هنا ابطل القول ولم يبين ان هو كان، وده بقى مقصود الدكتور فاروق، يعني لم يبين ان ده ايه، ان ده كان قول انني قلت كذا وانا راجع عنه. خلاص هات بقى اول عبارة بعد المقدمة.
قال: وبعد، فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ حمود بن عبد الله التوجري في إثبات علو الله تعالى ومبانته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية، فوجدته كتابا قيما.
الكتاب ده كان فيه إيه؟ الذي رد فيه على الشيخ، ولماذا الشيخ كتب هذه وألحقت بهذه؟ هو لازم أن نقول أنا العثيمين خلاص كتب هذه مع الاطلاع على كتاب التوجري وجعل هذه في كتاب التوجري والرد على المقولة التي قالها. أظن هذا أعلى ما يكون، أعلى ما يكون، لأن التوجري جاء بكلام الشيخ ورد عليه وبيّن كذا وكذا وكذا، والشيخ ابن باز رحمة الله قرّز له بكذا، والشيخ ابن عثيمين وضعها وطبعها في آخر الكتاب. كتاب مين؟ كتاب العلامة التوجري. في أبلغ من هذا؟ ما في أبلغ من هذا، ما في أبلغ من هذا، ليس هناك أبلغ من هذا. إذن هذا أعلى ما يمكن أن يرد به إنسان، أعلى ما يمكن أن يرد به إنسان. يعني مثلا 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 يعني أنا لو مثلا آتي إلى كلام رسلان في مسألة خطب أن القول بسلفية، القول أقصد بأن عائشة تلميذة نجيبة وكذا، أن ده قول طعن في عائشة وكذا، أو ما جاء في ويطبع هو الخطبة، أو ما جاء في الخطبة هذه، أما قوله وتقريره بأن هذا طعن في عائشة رضي الله عنها فهذا القول الحق. انتبه يا فاروق، على خطبة من رسلان اللي بطعن فيها فيها أنا بأن القول بأن عائشة تلميذة سلفية، تلميذة سلفية نجيبة، هذا يقتضي الطعن، فما قرره هو الحق، والقول بأنها تلميذة سلفية قول لازمه باطل وغير ذلك. ها، ماذا تريد مني فرق أكثر من هذا؟ ما في أكثر من هذا، ما في أكثر من هذا، لا أعلى من هذا. هذه مسألة. المسألة الثانية، هب هب من باب التسليم في الجدل أن العثمين لا طبع ولا شيء ورجع عن هذا في كتابه ولم ينبه لهذا، فله حالتين. الحالة الأولى أنه لا يذكر خطأه القديم، لأن ممكن واحد مع كثرة الشروحات قد لا يذكر خطأه، شيخ بيشرح من 40 سنة ولا كذا قد يقر اليوم خلاف ما قرره من 30 سنة، فله حالتان. الحالة الأولى ألا يذكر خطأه القديم، ألا يذكر خطأه القديم، وحينئذ لا إشكال في ذلك ولا يؤاخذ لأنه لم يذكر القديم، فهو من باب حدث وإيه ونسي كما يقال، من باب حدث ونسي. الحالة الثانية أن يكون ذاكرا خطأه فيصنف في الجديد مع ترك القديم، ابتداء ليس هذا الظن بالعلماء ألا ينبهوا على القديم، ثانيا أنه لا حجة في قول أحد، وإنما الحجة فيما قرره السلف معتمدين على الأدلة، ولقد قرر السلف أنه لا بد من الرجوع عن انحراف أو ضلال أو خطأ إذا عرف الإنسان الصواب، أولا للآية الذي ينتبه أصح وبيان، وثانيا للمنهج الذي عليه السلف. مرحبا بمعلمي، تعالى هذا الذي قال أنا قلت بالأمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى ولم يظاهر، وهكذا علمني هذا الرجل، مرحبا بمعلم. فلقد كنت أرى وصرت أرى. ليه؟ لأن عدم التنبيه على هذا، واحد
يخدش في الإخلاص. إثنان، طريقة لأهل الزيغ أن يختاروا القول الذي يوافقهم. ثلاثة، أن ذلك يكون وقاية لأهل البدع في عدم الرجوع. أربعة، قد يطلع الواحد على القولين ولا يدري أيهما المتأخر وأيهما المتقدم، فيقع لبس في النسبة إليك. شوف كم محظور. لهذا قال أحمد لابد من البيان، قال ابن القيم لابد من البيان. على هذا منهج السلف. انتبهت أخي فاروق؟ يبقى رقم واحد عندنا رد خاص ورد عام. الرد الخاص أني لا أبلغ مما فعل الشيخ في الكتاب الذي انتقد فيه ونقل نص كلامه فيه، أيده وبين أن هذا هو الحق وينبغي أن يرد على من خالفك إن من كان. يا الله يا أخي فاروق، يا الله، في أبلغ من هذا؟ لكن فاروق أنا حاسس بيه. حاسس بيه إزاي؟ بيقول يا شيخ الكلام ده معايا أنا وإنت. معايا والله أنا وإنت، والله يا شيخ، وخمسين بالمئة من الكلام ده أنا عارف الكلام ده بيننا هنا. لكن يا شيخ دول لا. تعرف يا شيخ لو قال أنا قلت كذا هيقولوا لا، ما قالش أنا الصالح ابن عثيمين قلت كذا. ده بيقول أنا بس، وانا دي قد تستعمل مش عارف. يا ابني مش جاب لنا من لسان العرب يا ابني، جاب ما ايد لسانه وترك لسان العرب، جاب نصف اللسان وترك النصف الاخر. مش ده ابني اللي فتح لنا المعجم يجيب جزء كلمه ويسيب كلمه؟ فانا فاهم والله يا فاروق انك مصيب. مصيب في ماذا؟ مصيب في النظرة إلى الواقع. هذا يا شيخ ما يكفي، هذا صح والله، إحنا نعلم ما تقول ونعلم ما تقول، والله هذا يكفينا، بس ما في قوم آخرين. أقول يا فاروق ولو أنك جئت بكل بيان ما كفى الآخرين. من لم يكفه نص الهداية وقاعدة الاستقامة لن يكفيه أي شيء، ما يكفي شيء، ما يكفي. فطلب الحق يكفيه، طالب الحق يكفيه دليل. أما صاحب الهوى ما يكفيه، لو لا يكتفي ولو جئته بكل دليل. الحاجة الثانية الرد العام، وده اللي يهمني بقى، ده اللي يهمني، ده اللي أعلى من العثيمين وأعلى من ابن باز وأعلى من توجري وأعلى من كل أحد. يا إخواني احرصوا لا تزل أقدامنا بزلة عالم لو افترضنا، وهذه لن تكون بعد توفيق الله إلا بالتمسك بعروة العلم وقاعدته. كما قلنا، ما الذي قرره السلف؟ ليس ما الذي فعله العثيمين، ما الذي فعله ابن باز، ما الذي فعله، لا، ما الذي قرره السلف؟ طيب، يبقى دي القاعدة. وأما المفردة فالحمد لله سالمة. في الشيخ نفسه. ولئن استدل لي بهذا جئت بأوضح عند العلامة الألباني له تراجعات في تخريجاته، لماذا لم يصنع مثل صنع مثلا. لكن أمثال هؤلاء كما قلت لكم، هؤلاء يبحثون عن مبررات، ما يبحثون عن هدايات. نعم.
الشيخ ابن باز يثبت تراجع الشيخ العثيمين، وكذلك الشيخ العثيمين في القواعد المثلى يقول
ايوه،
ورأيت من الواجب استبعاد ذاتية، لأن كل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه.
نعم. أو فإن
الواجب تجنبه.
لا لا، قبلي،
ورأيت من الواجب استبعادك ذاتية، لأن كل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه.
الله أكبر. نعم.
وكذلك قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى،
وبعض طلاب العلم يشنعون على الشيخ ابن عثيمين بسبب ذلك، مع العلم بأنه قد رجع عن قوله هذا عندي وعند جماعة غير.
خلاص يا أخونا فاروق، خذها بقى وبرد على هؤلاء، شوف ما يستجيب لك ولا لا. الحمد لله، يعني هذا واضح سبحان الله، لكن الله المستعان. المهم يا إخواني،
يقول الشيخنا أيضا في نعم. في موضع آخر في القواعد يقول الشيخ: وعلى كل حال نرى الآن أن كلمة ذاتية تجب إزالتها لئلا يتوهم متوهم أن قولنا هذا هو ما يريده أهل التعطيل وأهل الحلول.
نعم، المهم كما قلنا القواعد هذه مهمة جدا، القواعد حتى ولو إن الشيخ ما قال أو غير ما قال، المهم القاعدة، نرجع إلى القاعدة. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.